الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، هذه دورتنا العلمية 64 بعد 100، والمقامة في يوم الأحد الموافق 9 من شهر صفر لعام 47,400,000، وهي تتضمن جزءا من مجموع ردود العلامة ربيع بن هادي المدخلي على أبي الحسن المأربي هداه الله. ونبدأ بهذه الرسالة، وهي الموجودة في مجموع الشيخ بعنوان التثبت في الشريعة الإسلامية وموقف أبي الحسن منها. التثبت في الشريعة الإسلامية وموقف أبي الحسن منها. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الربيع رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد حدثنا رسول الله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن حدوث الفتن في هذه الأمة في أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم في الإيمان. فيحتمل الحديث الكفر الأكبر، فقد حصلت ردة فعلا لكثير من الناس بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، من أسبابها فتنة الدنيا، وقد حصل بعد هذا العهد وفي عهود كثيرة.
أي في قوله ويمسي كافرا، قال فيحتمل الحديث الكفر الأكبر، فقد حصلت ردة فعلا لكثير من الناس بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، في قوله بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة الفتن، وذلك يشمل سائر العصور وإلى قيام الساعة، فإن الفتن خطافة ومؤثرة تأثيرا بالغا، فقد يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا لشبهة، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا لشبهة أو شهوة، يبيع دينه بعرض من الدنيا، فلشبهة يتأثر ولشهوة يتأثر. ولهذا وجب على المسلم حفظ قلبه من الشبهات ومن الشهوات. ولهذا العلماء قالوا في تعريف القلب السليم بأنه القلب الذي يسلم من شبهة تعارض الخبر، ومن شهوة تعارض الأمر. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر تدفع الشهوات، وباليقين تدفع الشبهات. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فالإمامة حاصل أمرين عظيمين: السلامة من الشبهات، والسلامة من الشهوات، وذلك بحصول اليقين وبحصول الصبر. هذا تهديد وتنفير وتنبيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم، أن المسلم لا يأمن، وأن المسلم لا يغتر ولو كان المسلم أحسن الناس، وكان وكان فلا يأمن على قلبه، ولابد أن يكون حارسا على قلبه، قائما على قلبه بتغذيته بجميع أنواع الأغذية الصالحة، بالكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة، بالاعتصام بمنهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، بلزوم العلماء الأكابر، باقتطاف أطيب كلامهم، بسد منافذ الولوج إلى القلب عن طريق السماع لأهل البدع. ولهذا اتفقت كلمة السلف على عدم السماع لأهل البدع، اتفقت كلمة السلف على عدم السماع لأهل البدع، وعدم الاغترار بهم وطلب الهداية من أقوالهم. حتى إن أيوب السختياني رحمه الله تعالى لما قال له أحدهم تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. وابن سيرين رحمه الله تعالى لما دخل عليه رجلان من أهل البدع قال له نقرأ عليك الآية، قال لا، نقرأ عليك الحديث، قال لا، ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم. فلما قام قال له جليس لب لم تستمع الآية والحديث، قال إني خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في نفسي. فإذا كان ابن سيرين خشي على نفسه من ذلك، فكيف بغير ابن سيرين؟ وإذا كان أيوب لا يطيق أن يسمع كلمة ويخشى على نفسه من ذلك، فكيف بمن هو دون ذلك؟ وقال بعض السلف أيضا لما قال له رجل تعالى أجادلك، قال لست في شك من ديني، فلهذا لا يجوز سماع كلامهم حتى ولو كان في غير العلم الذي يدرسونه الذي يبتدعون فيه، فإن هذا قد يؤدي إلى وضع السم في العسل، وكذلك أيضا قد يؤدي إلى الاغترار به، وكذلك قد يؤدي إلى تخفيف بدعته. فإن الإنسان إذا عجب بمبتدع في باب من الأبواب قد يخفف البدعة ويخفف الكلام، يخفف الكلام فيه. فالشاهد أن الموفق من كان حارسا وصمام أمان على قلبه فلا يدع شيئا يدخل إلى قلبه ولا ألينج فيه أبدا، هذا هو منهج السلف الصالح. أما أن تستمع لهؤلاء طالبا للهداية، أو تقرأ لهؤلاء طالبا للهداية، أو أنك تجالس هؤلاء طالبا للهداية، كل ذلك على خلاف منهج السلف. ولهذا قالوا فر من المجزوم، فرارك من الأسد. وقد كان بعضهم يقول أن أجاور كذا وكذا أحب لي من أن أجاور صاحب بدعة، فالإنسان قد يغتر بهذا الأمر. نعم، لهذا النبي قال بادروا بالأعمال فثرا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح ماذا كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، شهرة، جاه، امرأة، احتلال مكانة، رياسة، منصب وغير ذلك. نعم.
وقد حصلت بعد هذا العهد وفي عهود كثيرة وفي عصرنا هذا حصلت لبشر يعيشون في المجتمعات الإسلامية، فهذا صار شيوعيا وهذا صار علمانيا، ويحتمل الحديث الكفر الأصغر، وقد يقع في هذا كثير من العصاة وأهل البدع. ومع هذا فقد حفظ الله الكثير من هذه الأمة في كل زمان ومكان وثبتها على الحق، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، رواه الشيخاني وغيرهم. ومن الفتن العظيمة في هذا العصر الذي
والحمد لله كل من خالطت بشاشة السنة في قلبه فإنه لا ينتكس ولا ينقص على عقبه، إنما دائما الردة عن السنة إلى البدعة أو من الإسلام إلى الكفر لما تقع في القلوب المهزوزة. ولهذا لا نجد في صحبة الفضل مرتدا، لا نجد في صحبة الفضل مرتدا، إنما حدث عهد أو شيء أو من هذا القبيل، إنما صحبة الفضل أهل بدر أو أهل بيعة رضوان أو العشرة أو غير ذلك لا نجد فيهم ردة والحمد لله. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في حديث هرقل مع أبي سفيان قال هرقل له: هل يرتد أحد منهم سخطة على دينه، أي من أصحاب النبي؟ قال: لا. إذن ما يعلم أبو سفيان هذا عن أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان هذا اللقاء بعد صلح الحديبية بينه وبين في الهدنة في المدة التي كان قد عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها سهيل بن عمرو وقريشا، فقال: لا. قال: وهكذا الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب فلا يرتد أحد منهم سخطة. نعم.
ومن الفتن العظيمة في هذا العصر التي أنشئت لمواجهة المنهج السلفي وأهله، وهم كثر، وقد رتبت على حلقات في سلسلة طويلة يتبع بعضها بعضا، ومنها فتنة عدنان عرعور ثم المغراوي ثم أبي الحسن المصري المأربي.
فتنة عدنان عرعور، وقد صنف العلماء في ذلك، وكانت هناك الردود المنهجية على عدنان عرعور مدعي السلفية وأقوال هذا الرجل وثورجية هذا الرجل ودفع بالناس في سوريا حتى أوقعهم في شراك أعمالهم وحتى أعرضهم لفتن عظيمة وعظيمة. ثم حتى الآن لما أنه ذهب بشار وعاد عدنان عرعور إلى سوريا، هل انشغل الآن بتعليم التوحيد والسنة وكذا؟ لقد رأينا له مناظر ومناظر سبحان الله، منها التمحور والذهاب إلى قبور تعبد من دون الله سبحانه وتعالى ومع الله عز وجل، ويقف ويسلم وبما لا يفعل أي سلفين على وجه الأرض لو كان للتوحيد قدر كبير عنده. فقد ذهب إلى قبر ما يسمى بقبر خالد بن الوليد، وفيه التحف والمناظر الملفتة للأنظار وغير ذلك، قبر يعظم عند هؤلاء، ووقف وإذا به يسلم ويقول: هذا إذا كان سيف خالد وكذا، إذا كان خالد قد مات فإن السيوف كثيرة إلى آخره، وجلس يناشد ويقف بدلا من أن يحذر الناس من الاتيان إلى هذا، وبدلا من أن ينهى عن بناء المساجد على القبور يأتي فيعظم هذا المشهد الذي يعتز به الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث علي رضي الله عنه عند مسلم لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشيفا إلا سويته، فإما أن أقدر على إزالته أو أدل ولاة الأمور على هذا، أو أنني أزول عن هذا، إما أن يزال وإما أن أزول. أما سلف يقف ويخاطب خالد بن الوليد وهو آخره، وما إن تمر هذه الأيام وتتوالى أيام أخرى قريبة حتى يأتي قبر زينب كما يقال، قبر زينب، ثم إنه أيضا يقف عندها ويقول: السلام عليك إن كنت موجدة وإن لم تكون موجدة فكذا إلى آخر ذلك، ويقف. فما أدري ما قصة هذا الرجل مع هذه القبور والمشاهد التي يعظمها أهل سوريا، ما قصته؟ أهو يريد أن يمالي الصوفية أم يمالي الشيعة، طارة مع خالد وطارة مع زينب، يريد أن يرد الطرفين مثلا أهل السنة والشيعة ولا ماذا؟ هذا يفعله سلفي يقف عند هذه المشاهد بدلا من أن ينهى عن الاتيان إليها. معروف السلفي علامته التوحيد ودعوة إلى التوحيد والغيرة على التوحيد. ما أدري كيف الإنسان سبحان الله يأتي هذه. أنا رجل هو يعني بلغت من السن ما بلغت، والله ومصري أنا، والله في حياتي ما دخلت قبر زينب ولا قبر حسين ولا ذهبت إلى هناك ولا أعرف أصلا فين، والله ما أستطيع أن أصل إلا أن تاكسي يأخذني إلى هذه الأماكن. لا أعرف لا زينب ولا نفيسة ولا حسين. قبر الدسوخ عندنا في كفر الشيخ، ما أدري أصلا قبر الدسوخ، قبر الدسوخ عندنا في كفر الشيخ، ما أستطيع أن أصل وحدي أصلا. هذا الدسوقي من كفر الشيخ من محافظتي، ولا نعرف هذا والحمد لله، ولا ذهبنا إليه ولا في حد دخلت البدوي هذا في طنطا، لكن مررت بجواره. نعم، والدسوق مرة واحدة يمكن هذا. ففي أين يذهب الناس إلى هذه القبور وكذا؟ يبقى يأتي سلفي اليوم الذي لا يتمنى أن يرى هذه القبور، وأعلى أمانيه أن تزال هذه القبور التي تعبد مع الله سبحانه وتعالى ويعظم أصحابها ما لا يليق إلا بالله رب العالمين. والله رأيت في قبر الدسوخ يا إخوان، رأيت الناس وهم يطوفون عندهم مثل حجر، على صورة الحجر كده، صورة الحجر، ويمسحون، ويأتي الواحد يمسح ويمر. وأنا على يقين أن هؤلاء يخضعون ويخشعون عند هذا أكثر ما يخضعون ويخشعون عند الحجر الأسود. عند الحجر الأسود مضاربات ومهاوشات، بس هو يريد أن ينال شرف المس. أما أن مثلا يقف كما وقف عمر رضي الله عنه إذا قبله يستحضر التوحيد. شوفوا إخواني، عمر وهو يقبل، وتقبيل الحجر يا إخواني ورد به السنة ولا لا؟ به السنة، ورد به السنة التقبيل، بل والسجود عليه، يعني أن يضع جبهته على الحجر ويقبل، ورد هذا. فعند الحجر يقبل مع السجود، يعني وضع الجبهة، أو يقبل أو يمس بشيء ويقبل أو يشار إليه. هذه أربع سنن تفعل عند هذا الحجر، ومع ذلك يقرر ما هو أعظم من مس الحجر. مس الحجر سنة والواجب وأصل الدين، يقول على ما قرره فاروق الأمة حينما قال: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبل. هو ده الدين أصلا، كل الدين والله في عبارة عمر. هؤلاء لا تنسيهم سنن أركانا ولا تنسيهم أركان أصولا، لا ينسيهم الموقف وإن كان مشروعا ما هو أعلى منه. هؤلاء يا أخوان الصحب الكرام الذين ربوا على التوحيد زمانا، عرفتم لماذا النبي رب على مدار 13 سنة على التوحيد ولم ينزل شيء يسمى ادفع بسيفك أو قاتل بسيفك، اصبر على ما يقولون وهجروا مجرا جميلا. النبي صلى الله عليه وسلم أراد هذا التوحيد وعمق في قلوبهم، ولهذا لما انتقل به من المدينة وحصل القتال كانوا أسودا، فهم رهبان ليل فرسان نهار. فعمر رضي الله عنه يقرر هذا الأمر، أعظم من العمرة، أعظم من الحج التوحيد. ولهذا في حديث جابر عند مسلم قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك. شوف عبر عن ماذا؟ لبيك اللهم لبيك. أعمق ما في التلبية سنة، وتنزيه الله عن الشريك هذا ماذا؟ أصل الدين. كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا تملك وما ملك. يأتي الإسلام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ما ينفعك لو قلت إلا شريكا تملك وما ملك. هذا شرك يحبط عملك، ولو أشركوا لحبط عنه ما كانوا يعملون، لئن أشركت لأحبطن عملك. إننا حينما نرمي أحجارا وحصيات، حينما نرميها نذكر التوحيد، فنرميها مع الله أكبر ونستحضر هذا التكبير، الله أكبر هو أعظم عندنا من حصاة ترمى. ولهذا النبي بيّن أنه ما جعل الطواف والسعي ورمي الجمار إلا لإقامة ذكر الله. فالحج الركن الخامس، لكن التوحيد ماذا؟ الركن الأعظم الذي لا يصلح معه شيء أبدا. فإذا انهدم التوحيد فلا شيء. فهذا عدنان عرعور يقف عند القبور، في سلف يقف عند هذه القبور. ماذا تريد؟ الله أعلم ماذا سيكون بعد. نعم تفضل، عندك عزيزي تفضل. نعم يخاطبه ايه؟ انت مجنون انت، عندك خبر حافظ اصلا بيدوسه بالاقدام، بيدوسه بالاقدام ايه بيخاطبه ايه؟ راح قبره حافظ اصلا يدوسه بالاقدام ويعمله، ليس بابنا الله يهديك. اعرف الواحد ساعات ما يدخل كده اعرف انه مش فاهم خلاص، فاصل عني من زمن، اعرف هذا جيدا. لك واقف عند قبر حافظ أسد، يعني واقف عند قبر حافظ زي موقف عند قبر زينب وخالد، ده بالعكس يستدلون بهذا، يروح القبر هذا يدوس بالأقدام ويقولها نحن قد عدنا بشر. فالشاهد أن ركن التوحيد وأن حسنة التوحيد هذه التفت إليها الصحابة رضوان الله عليهم. ولذا من العجب العجاب لما كان يقول بعض الدعاة الحزبيون من أمثال اسمه هذا حسان وكذا، لما كانوا يقولون شبهة الصحابة لما جاءوا إلى مصر لم يهدموا ماذا؟ ولم يهدموا الأصنام، ولم يهدموا الأهرامات، ولم يهدموا كذا، يعني يستدلون بهذا على أنه الإسلام ليس فيه هدم الأصنام. يعني أخص ما يكون: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته. يعني الصحابة الذين فتحوا مصر يتركون أصناما وتركون أهرامات وتركون كذا وكذا، لا يمكن، هذا محال، أو يكونوا قد اطلعوا على ذلك ولم يقدروا على إزالته. والأول هو الأشبه أنهم ما رأوها، لأن هذه مكتشفة قريب، يعني من 200 سنة يا إخواني، 200 سنة 300 سنة الاكتشافات هذه، أو أقل من 300 سنة، هذه الاكتشافات قريبة جدا، هذه قريبة جدا. وما كان من قبل بعض الأمور، أظن ابن خلدون ذكر بأن في عهد أحد الخلفاء، يمكن هارون أو شيء من هذا، ولم يستطيعوا أن يفعلوا فيها شيئا، هذه الأهرامات الكبرى هذه. أما مثل أبو الهول والأشياء هذه كانت مغطاة، كانت غير معروفة، كانت غير معروفة. طيب هو لو عرفوها ورأوها، هذه تحتاج أعلى المعدات، ما يقدرون عليه، لكن كانوا يصنفوا، الظن أنهم كانوا سيتكلمون ويكتبون الآثار وتوجد. لكن الظن بالصحابة أنهم يرون هذه ولا يحركونها، ده هي أصل دعوتهم إلى التوحيد. فيأتي واحد يقول حتى يجامل، يقول ماذا؟ يقول هذه رأها الصحابة ولم يهدمها، مثل الذي يجامل أن الصحابة اختلفوا في العقيدة حتى يمرر كل اختلاف في هذا الباب. فالشاهد يعني أن عدنان عرعون بمصائبه ومخالفاته، لكن يدافع عنه هؤلاء أصحابه، هؤلاء الحزبيون، ها يدافعون عنه، لأنهم كتلة واحدة، جمعت هؤلاء كتلة واحدة وحفظ بعضهم على بعض ولا تكلم بعضهم في بعض. ثم المغراوي
شيخنا، نعم، بالنسبه لعدنان عرعور له ولد يعني صغير خرج،
عرف عندي معرض سينمائي، يعني خد بالك هو ينكر عليه بس بيضحك، يعني بيضحك ويقول انت انا عملت قعقع وخلاص، ولا سيب الشعب بيموت وسيب الشعب انزل. هو الحقيقه وتكلم بكلام ايه، حق، يعني ابنه بيتكلم بكلام حق فيه. نعم. ثم المغراوي الذي أضعناه مخالفات كما سيأتي بعد، وعند غلو فيه التكفير ويعتبر المعاصي كعبادة العجل، وسيأتي كيف أنه بينقم على الحكومات وضع الرسوم والطقوس وغير ذلك والجوازات وما أدري، كما سيأتي في رد شيخ النجمي عليه. نعم. ثم أبو الحسن المأربي، فالحقيقة الشيخ رحمة الله عليه، هم يقولون الشيخ ما ترك السلفين إلا أسقطهم، الشيخ ما ترك السلفين أسقطهم، الشيخ ما سأسقط ابن باز، ولا أسقط ابن عثيمين، ولا أسقط الألباني أبا الحسن، ولا أسقط مقبل أبا الحسن، ولا أسقط الفوزان، ولا أسقط هؤلاء، إنما أسقط من؟ أسقط المميعة، أسقط الذين يريدون أن يمرروا كل شيء، أسقط هؤلاء. ماذا استفدت أنت من مقبل ومن هؤلاء لما تنزل إلى مصر تحتضن الإخوان وتحتضن الثورات؟ مؤخرا نزل، يمكن مؤخرا أنزل اعتذارا في مسألة هذه، ويقول بعد ما قلب مصر رأسا على عقب بما كان يعرف، المصطلح الوحيد اللي هو أنتج الإجماع المعلل، كان يواجه الإجماع على عدم الخروج على الحاكم الظالم بما بفتنة لعل اللي كان عند العدو يعرف، يعني هو كان واخد من العدوي مركز الانطلاق من عند العدوي، فكان تسمى فتنته بفتنة الإجماع المعلل حتى يضرب الإجماع، ولكن الإجماع معلل بمصالح ومفاسد وغير ذلك، يعني يمنع من أجل مفسدة، إنما لو ما كانش من أجل مفسدة يبقى كذا. طبعا مؤخرا الله أعلم بقى بتوبته عن المذهب أو بضغط عليه أو بماذا ما تدري، لكن رجع ماذا؟ رجع رجوعا في مسألة أن أنا أقول بالإجماع، وبعد ما قال مثلا من العلماء يعني من اجتهد في مسألة الخروج ومصالح ومفاسد وكذا، لكن لنا دين الله عز وجل به ماذا؟ عدم جواز يعني الخروج، ونلزم مذهب السلف وإلى آخره. طيب باقي الأشياء، اعتذر عما حصل في مصر كذا، قل أنا أوقعت المصر في فتنة، كنت عبئا علينا، كنت عبئا علينا، عبئا علينا، نازل بعد 30 سنة تؤصل وتستدل لهؤلاء بما لا يحسن الاستدلال به، تجمع لهم مادة بل حسن لا يحسنون جمعها، ما كانوا يعرفون يتكلمون هذه المسائل، يقول الإجماع المعلل، ضرب الإجماع معلل، ونزل بقضية المداخلة وتبنى على قناة الرحمة وغيرها، وضع يده في يد الإخوان والحزبين وهؤلاء وغير ذلك من هذه الفتنة التي حصلت عندنا في مصر، في مصر، وأنا قلت له جمعاني مجلس من بعد ذاك وقلت له يعني أنت رجل من أكثر من 30 سنة بعيد عن مصر ثم نزلت إلى مصر، أين شروحاتك في التوحيد لما نزلت إلى مصر؟ أنا قلت له ذلك، فين شرحت؟ قلت له بلدك فيها شرك وفوقها فيها شرك وتحتها فيها شرك، أين رسائلك في الدعوة إلى التوحيد؟ قال هذا يقوم به غير. تخيلوا يا إخوان، هذا منه لي لأذني. قلت له أيضا وقتها وإحنا لما جمعنا مجلس في الرياض، وما طبعا ما رحت أنا المجلس هذا كده، أنا فوجئت، رتب مجلس والله يقني أقسم بالله، وأنا في المجلس فوجئت إن أبو الحسن داخل. نعم. ثم ماذا؟ ثم إن أقول له أخرج من كتابك الإجماع المعلم، هو كان له كتاب في الاغتيالات والتكفير والأشياء هذه، كان كتاب جيد. ها؟ قلت له أخرج من كتابك هذا الإجماع المعلل، فين الإجماع المعلل هذا؟ أخرجه من كتابك أنت. يذكر ماذا بالسنة، لكن لما قامت الثورة فين التوحيد أبا الحسن؟ فين التوحيد أبا الحسن؟ فاتك هذا الأمر يا أبا الحسن، حينما تنزل بمنهج وأنت رجل زلبي تنزل بالمداخلة، تنزل بقضياتك أنت لا بقضية أمة، بقضياتك أنت. هتقول لا أصل فتنة المداخلة عمت وطمت، عمت وطمت إيه؟ ها هؤلاء المداخلة طبعا كذب انك تكون مداخلة او مدخلي او كذا، او هذا المنهج العافل منهج ربيع بن هادي، منهج العافل منهج ربيع بن هادي، هذا المنهج هذا اثر عليه العلماء في خصوص ما تنتقده انت من ان الجرح والتعديل والتجاوز والى اخره. شيخك مخبر بن هادي ماذا يقول فيه؟ اخبر الناس بجماعاته، اخبر الناس بي الى اخره، ويصنع على جهوده. الالباني رحمه الله عليه شرحه، ابن باز رحمه الله عليه شرحه، العثيمين شرحه، كل علماء الامه، كل علماء الامه يصنون عليه، وقاموا جهدا في هذا المجال والحمد لله. ويطعم الشيخ ربيع منهجه بجميع القاعده، ولعلني اتي بنفس حروفه، يقول كلها قواعد باطلة وكذا. فالشاهد أن هؤلاء وأمثالهم، هؤلاء مع صفار، مع سلمان، مع عائض، مع حسان، مع حويني، مع كل هؤلاء في الأمة هنا وهناك، لابد من تحذير منه حتى لا ينساق أحد لي. أنت أبا الحسن نزلت على مين في مصر؟ أبا الحسن نزلت على مين؟ إيه ما قولك في مصطفى العدوي؟ ها؟ ما قولك فيه؟ ما قولك في الحويني؟ ما قولك في حسان؟ ما قولك؟ لك ردود على هؤلاء، لك ردود على هؤلاء اللي بيقول الأشاعرة أهل السنة، واللي بيقول للصوفية قمة وقامة، واللي بيقول ما في سلطان شرع على وجه الأرض، ولا فين السلفية؟ أبرز، يلا أبرز، أبرز هذه السلفية، ولا ترد على من رد عليك. فجزاء الله خيرا من بين السبيل للأمة. ما أسقط سلفيين؟ فين السلفيين الذين أسقطوا وعلى منهج السلف؟ ولا يقدر ربيع ولا أقوى من ربيع أن يسقط سلفيين بحق، ما يقدر، ما يستطيع، لأن هيسقط بباطل ولا بحق؟ إن كان بباطل هيرد عليه، هيرد عليه. رددت أنت على عدنان عرعور؟ رددت أنت على حويني؟ رددت أنت على العدوي؟ أم كنت نازل عليه؟ نعم.
قال: وهي أخطر فتنة واجهت المنهج السلفي وأهله، وأشدها التباسا على الناس، لأنهم لمكرهم الشديد قد حرصوا على التظاهر بالمنهج السلفي ودعوة ذاك إلى أصول الطائفة المنصورة، ودعوة هذا على أنه
يعني
على
يعني العجيب لما هو اعتذر عن مسألة الخروج ورجع. طبعا كلامه في الخروج وتبنيه هنا بعد تصنيف الكتابة، يعني لم يكن الأمر خفيا عليه، وكان دائما يستهزئ ويقول يعني أنتوا تريدين إرجاع مبارك ليه؟ تريدين إرجاع مبارك؟ وأذكر له حلقة وأنا ذكرتها له أصلا وأنا بجلس معه، قلت له تذكر حلقة اللي استضافك المستضيف، حليق مستضيفه، جيبوا يمين جيبوا شمال، جيبوا شمال جيبوا يمين وهكذا، تمام؟ ثم في النهاية ماذا؟ ثم في النهاية هو بيختم حلقة، قال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وهو ألد
الصفة، ويشهد الله على ما
نعم وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها والله لكل حرف نصيب. وذكر هذه الآيات كأنه يقول يعني أنا من أجيبك من هنا تجري من هنا أروح من هنا يعني يمين شمال ما في مع. طب أنت معك كتاب كامل كتاب صنفت على منهج أهل السنة والجماعة أين هذا الكتاب؟ بعدها كانت الثورة المفترض أنك تنطق بهذا الكتاب. نعم
تلاقوا شيخنا يرد علي وقتها
أي نعم ما يقول هنأتي له إن شاء الله بنفس الكلام. يقول وضع الشيخ ربيع يعني منهجا على أصول كل هذه الأصول محدثة كل هذه الأصول محدثة والعلماء يستون عليه. عرفت أنت أن أصول ربيع محدثة والعلماء جميعا قالوا من خيرة أهل السنة. نعم
شيخنا لكم رد عليه وقتها وقلت من هذا ليس تراجع من؟ لكم رد وقتها على ما يدعى أنه توبة هو قال أنا لم أقل بجواز الخروج يوما ما وقلت من هذا ليس تراجع هذا تلبيس.
هذا الذي سمعته يمكن على كلام آخر أو أعيد سماعه. هو ما أعجبنا هذا أصدر حتى التراجع ولعلنا نفرقه تأتون بتفريقه يمكن نعم نفرقه إن شاء الله نأتي به غدا إن شاء الله يعني حاول تشوف لو كان تفريغاته ما كان في تفريغ فراه. نعم
لأنهم لمكرهم الشديد قد حرصوا
كلها معللة الله المستعان. نعم
لأنهم لمكرهم الشديد قد حرصوا على التظاهر بالمنهج السلفي ودعوة ذاك إلى أصول الطائفة المنصورة ودعوة هذا أنه على عقيدة السلف ودعوة الآخر أنه هو ومن معه هم أهل السنة ثم دعوتهم إلى التأصيل. وما أدراك ما هذا التأصيل؟ إنه القذف بالأصول الفاسدة الهدامة التي تهدم أصول السنة وتخالف الكتاب والسنة ومنهج السلف. وقد تصدى أهل السنة والجماعة حقا لأهل هذه الفتنة الماكرة الملبسة فكشفوا عوارهم وبينوا زيف قواعدهم وأصولهم وفساد منهجهم وأخلاقهم. وقد قمت بمجهود طيب في مواجهة هذه الفتنة الخطيرة فبينت ما استطعت من زيف منهجهم وأصولهم وأخلاقهم ودرء فتنتهم التي أسأل الله القوي العزيز أن يقطع دابرها ويريح السلفيين من ويلاتها وتفريقها لصفوفهم. ذلك التفريق الماكر المتعمد الذي تديره الله أعلم جهات قد قتلها الحقد والحسد على المنهج السلفي وأهله. فنعوذ بالله من شرورهم وندرأ به في نحورهم إنه القوي العزيز. هذا ومن الأصول الفاسدة والمناهضة لمنهج السلف الأصل الفاسد المسمى ظلما وزورا بالتثبت وهو الذي سار عليه عدنان عرعور ثم المغراوي ثم أبو الحسن المأربي وهو أشدهم تلبيسا ومكرا وتطبيقا لهذا الأصل في مواجهة علماء السنة وطلابها ولحماية أهل الباطل والضلال. وقد سبق أن هدمنا عددا من أصوله الفاسدة التي واجه بها منهج أهل السنة وعلمائه وطلابه. وأرى أن أسوق بعض النصوص في وجوب قبول أقبال الآحاد وفي المراد بالتثبت الذي شرعه الله وفهمه علماء الأمة ليظهر للقارئ مدى بعد هذه الفئة عن نصوص الكتاب والسنة وأصول أهل السنة وفقه وتطبيق علماء الأمة وأصولهم. أولا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب أخبار الآحاد باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام وقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى وإن طائفتان
يقبل خبر الواحد في الدين كله يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم فلولا نفر طائفة. والطائفة في لغة العرب تطلق على الرجل فما زاد فالرجل طائفة. نعم
ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية وقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ
والله عز وجل ماذا قال ها طائفة ليتفقهوا في الدين والدين يشمل العقيدة ويشمل الأحكام ويشمل كل شيء. نعم
وقوله تعالى
ولهذا كان النبي يرسل بالدين كله الرجل الواحد. نعم.
وقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد، فإن سهى أحدهم منهم رد إلى السنة. ثم ساق في الباب عدد من الأحاديث، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما
يعني قال أن البخاري رحمه الله عقد كتابا، ليس بابا، عقد كتابا في خبر الأحاد، وذلك لشداد فتنة أهل البدع بهذا، فإن أهل البدع قد اعتمدوا على قواعد في الرد على أهل السنة والجماعة. من هذه القواعد الكلية العامة إحداث بدعة عدم قبول خبر أحد في العقائد وكذا، هذا واحد، هذا به رد، لأنهم يأتون إلى الحديث إن كان أحدا قالوا لا نأخذ به في العقيدة لأنه من أخبار الأحد. طيب ولو كان متواترا نرد عليهم، حرفوه من جهة المعنى، حرفوه من جهة المعنى، إن جاءوا من المتواتر أو جاءوا من القرآن حرفوه من جهة المعنى. طب وإن جاءوا من النص وكان أحدا قالوا لا هذا أحد، والأحد يفيد الظن، يفيد الظن، والعقائد يلزم لها اليقين، فرد خبر الأحد. نعم.
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما
من القواعد أيضا ما يسمى بالمجاز، بالمجاز، فخرجوا عن ظواهر نصوص الشرع بما يسمى بالمجاز، فحرفوا النصوص المتضمنة للصفات وغير ذلك بدعوى المجاز، يعني أن ظواهرها غير مرادة، حتى إنهم قرروا بأن الأخذ بظواهر القرآن والسنة من أصول الكفر، من أصول الكفر الأخذ بظواهر النصوص، لأنهم يظنون أن ظواهر النصوص التمثيل، فالرحمن العرش استوى كاستوائنا، هذا كفر الفهم بهذا، ويبقى وجه ربك وجهه كوجوهنا، هذا كفر، فأحدثوا قاعدة المجاز، فمن هنا خرج عن ظواهر القرآن، يبقى خبر إلى حد وقاعدته. الثاني ما يسمى بقاعدة ماذا؟ المجاز، وتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، فما لم يعجبهم ردوا، وأهل السنة والجماعة على أن العرب لا تعرف المجاز بهذا المعنى، والكلام كله حقائق، وأما تصنيفه في المجاز وغيره يعني مما تجيزه اللغة، وليس المجاز المقابل للحقيقة، وهذا لا تعرفه القرون الثلاثة المفضلة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعد القول بالمجاز طاغوتا هو وابن القيم، وقالوا ما تكلم به لا إمام سلفي ولا إمام من أئمة اللغة، لا هذا ولا ذاك، لكنهم خرجوا عن هذه بماذا يا أخوان؟ بدعوى المجاز، هذه من القواعد أيضا التي أحدثوه. نعم.
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس في بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة القرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وساق حديث البراء في
يعني
موضوع
أنا الشاهد في حديث ابن عمر إن بلالا ينادي بليل، الشاهد فيه إن بلالا ينادي بليل، إذن قبول نداء بلال، فكل واشرب حتى ينادي ابن أم مكتوم، هذا بهذا يعرف دخول الوقت، يبقى نعمد إلى واحد بس، واحد عرفنا عن طريق دخول الوقت، يبقى عملنا به في الصوم، بل ونقول كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم صوم رؤيته وافطر رؤيته، فلو رأى واحد من المسلمين وجب العمل برؤيته وهو واحد. كذلك حديث ابن عمر لما جاء الرجل وهم يصلون بقباء فقال أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة، فضاروا وهم ماذا؟ كذلك، ما قالوا هذا خبر واحد. نعم نعم نعم، قباء هم يصلون بقباء، نعم ممكن تتعدد لكن هذا في الصحيح قباء. نعم.
وساق حديث البراء في الموضوع نفسه، وانظروا الأحاديث التي أوردها في هذا الباب، قال العلامة ثانيا قال العلامة القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير قوله قول الله
من
تعالى
من حديث 246 بعد 700 إلى 260. نعم.
قال العلامة القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال الثانية في هذه الآية دليل على قبول خبر الواحد إذا كان عدلا، لأنه إنما أمر فيها بالتثبت عند نقل خبر الفاسق، ومن ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعا، لأن الخبر أمانة والفسق قرينة يبطلها. ثالثا وقال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية من تفسيره يأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له لئلا يحكم بقوله فيكون في نفس الأمر كاذبا أو مخطئا، فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن اتباع سبيل المفسدين. ومنها هنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال لاحتمال فسقه في نفس الأمر، وقبلها آخرون لأن إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق، وهذا ليس محقق الفسق لأنه مجهول الحال. وقد قررنا هذه المسألة في كتاب العلم من شرح البخاري ولله الحمد والمنة. رابعا وقال العلامة محمد
ولأن
الأمين
الراوي إنما يقبل إذا كان عدلا ضابطا، فإذا لم نعلم عن عدالته وضبطه فنتوقف في خبره، فلا يقال اعتماد قبول خبره هنا على السلامة من الفسق فقط، فإذا لم يذكر بفسق فإنه يقبل، يقال لا يكتفى بهذا، فإذا لم يذكر بعدالة وضبط وليس فإذا لم يذكر بفسق، فإذا لم يذكر بعدالته ولا ضبط فهذا المجهول ولا نقبل، نتوقف في ذلك. وإن قبل خبر بعض الناس لكن الصحيح أنه ماذا؟ أنه يتوقف فيه. نعم.
وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان في تفسير هذه الآية بعد ذكر سبب نزولها وهي تدل على عدم تصديق الفاسق في خبره، وصرح تعالى في موضع آخر بالنهي عن قبول شهادة الفاسق، وذلك في قوله في بتر الشمال.
نعم.
ولا خلاف بين العلماء
فأولئك هم الفاسقون الذين يتقبلوا بشهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. نعم.
ولا خلاف بين العلماء في رد شهادة الفاسق وعدم قبول خبره، وقد دلت هذه الآية من سورة الحجرات على أمرين، الأول منهما أن الفاسق إن جاء بنبأ
اللي هو إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. نعم.
الأول منها أن الفاسق إن جاء بنبأ ممكن معرفة حقيقته وهل ما قاله فيه الفاسق حق أو كذب فإنه يجب فيه التثبت، والثاني هو ما استدل عليه بها أهل الأصول.
يعني إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين في قراءة فتثبت، يبقى التثبت في خبر مين؟ الفاسق. أما إذا كان عدلا ضابطا نقبل خبره. ومن هنا اعتمد الإمام مسلم رحمه الله تعالى لما ذكر في مقدمة هذا المبحث الطويل، وقال ماذا بعد خبر العدل الضابط عن خبر عدل الضابط؟ كذا كان عدلا وضابطا ولم يعرف بتدليس، ولم يعرف أن خبر هذا كذا في علة، فحينئذ الأصل ماذا؟ قبول أخباره عنعن أو لم يعنعن، فإنه طالما أنه لا يعرف بتدليس ولا يدل دليل على خبره الخاص هذا بأن به علة أو كذا فإنه يجب قبول ولا يلزم اللقاء وكذا مع إمكانية اللقاء. لكن البخاري رحمه الله تعالى ماذا قال؟ أضاف إلى ذلك ماذا؟ ثبوت اللقاء ولو مرة، لكن هو يقول ما يلزم هذا، ماذا أريد بعد خبر الثقة ثبت العدل كذا كذا ولم يعرف بتدليس ولا اطلع على خبر هذا الخاص به ما يعله، ماذا أريد بعد ذلك؟ واستدل بأشياء كثيرة جدا في هذا، بل واعتبر أن المذهب الآخر هذا أنه مذهب مردود. نعم. وأن الإجماع على مذهب عليه مسلم نقل ذلك. نعم. طيب، يبقى إذن تثبت يكون في أخبار من؟ في أخبار الفاسقين. نعم. إلا إذا كان خبر ثقة ومعروف بالتدليس وإلى آخره، حاجة ثانية. نعم. نعم. يعقوب عقوق
أرعور
ماله؟ لا دلوقتي. نعم.
والثاني هو ما استدل عليه بها أهل الأصول من قبول خبر العدل، لأن قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يدل بدليل خطابه، أعني مفهوم مخالفته، أن الجائي بنبأ إن كان غير فاسق بل عدلا لا يلزم التبين في نبأه على قراءة فتبينوا، ولا التثبت على قراءة فتثبتوا وهو كذلك. وأما شهادة الفاسق فهي مردودة كما دلت عليه آية النور المذكورة آنفا انتهى.
إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. نعم.
وقال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: فأما التعبد بخبر الواحد سمعا فهو قول الجمهور خلافا لأكثر القدرية وبعض أهل الظاهر، ولنا دليلان قاطعان.
يبقى نقول هو يعني يعبرون بالجمهور هنا ما يقصد المسألة فيها الخلاف المعتبر، لكن المراد بذلك جماهير العلماء جماهير أهل السنة، لأن مقابلهم من يقول خلاف الأكثر القدرية وبعض أهل الظاهر، لكن الذي عليه أهل العلم عدم التفريق بين خبر الواحد والخبر المتواتر، طالما أن خبر واحد خبر ثقة عدل فإنه يقبل. نعم.
وقال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: فأما التعبد بخبر الواحد سمعا فهو قول الجمهور خلاف لأكثر القدرية وبعض أهل الظاهر، ولنا دليل.
وهل يعمل بخلاف أهل الظاهر أم لا؟ خلاف، والراجح أنه لا يعتد بخلافه، لكن من أهل العلم قال يعتد بخلافه. قد بين شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن أهل الظاهر لا تعرف لهم مسألة خالفوا بها أهل العلم وكان الحق معهم، لكن كل مسألة وافقوا فيها قالوا فيها بحق وكذا فقد وافقوا إماما من الأئمة. نعم نعم. على نعم نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله: وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمته على قبول خبر الواحد العدل وإجاب العمل به إذا ثبت ولا يمنسخه غيره من أثر أو إجماع. على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، إلا الخوارج وطائفة من أهل البدع شرذمة لا تعد خلافا.
نعم نعم. بل إجماع على هذا. نعم.
خلاف أهل الظاهر
الجمهور يعني جماهير أهل العلم. نعم.
خلاف أهل الظاهر شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: في منهج السنة النبوية وكذلك أهل الظاهر كل قول انفردوا به عن سائر الأمة فهو خطأ، وأما من فردوا به عن الأئمة عن الأربعة وهو صواب فقد قاله غيرهم من السلف.
نعم. كل قول انفردوا به عن سائر الأمة فهو إيه؟
خطأ.
تمام. نعم نعم نعم. يبقى يقصدون جماهير يعني جمهورة الناس، جمهورة الناس، إلا أن يكون قد يكون الناقل لو مثلا يعتقد أن يعتد بخلاف هؤلاء التلامة الداخلين في الإسلام أو بدعتهم غير مكفرة وكذا قد يكون في مذهب خاص، لكن إذا قصد بالجماهير جمهورة الناس فنعم، أما إذا قصد بالجمهور جمهور يخالفهم البعض فهذا إذا كان في المسألة خلاف معتبر من بعضهم فنعم وإلا فلا. نعم ده هذا غير برضه حسب السياق. نعم.
قال: ولنا دليلان قاطعان، أحدهما إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قبوله، فقد اشتهر عنهم في وقائع لا تنحصر إن لم تتواتر أحدها حصل العلم بمجموعها. ثم ذكر وقائع كثيرة لعدد منهم على رأسهم الخلفاء الراشدون، انظر الروضة مع نزهة الخاطر العاطر لابن بدران. ثم قال: الدليل الثاني ما تواتر من إنفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراءه ورسله وقضاته وقضاته وسعاته للأطراف.
إن اشتبه واحد بشبه مثلا وقال مثلا عمر لما أخبره أبو موسى بخبر الاستئذان فقال تأتيني برجل يشهد لك أو إلى آخره، إيه الإشكالية في هذا؟ يعني قد يقولون مثلا بأن عمر شوف طلب التثبت وطلب، معنا بموسى صحابي جليل، فما هو الرد؟ نقول هذا مسألة عكس مسألتكم، إنكم لا تعملون بخبر واحد أصلا، ما تقولون إلا إذا ثبت خبر الواحد. وإنما عمر هنا رضي الله عنه لما استغرب غياب هذه السنة عنه، إنما أراد أن يتثبت من هذا الخبر، فلما تثبت عامل ولا ما عامل، يبقى عامل بخبر واحد ولا ما عامل بخبر واحد؟ نعم. سبحان خبر واحد، كلمة واحد هذه تعم الواحد والاثنين والثلاثة، يعني ما لم يكن التواتر، ما لم يكن التواتر. ففي فرق بين التثبت من الخبر وبين العمل به إذا ثبت. يعني أنت مثلا أن تقول لي مثلا ورد حديث عند البخاري أو في الصحيحين من حديث أبو هريرة وهو مثلا حديث أحد، أقول لك هذا موجود في البخاري، هات كده نسخة هذه نتأكد. هذا ليس في رد خبر واحد، إنما التثبت من خبره، التثبت منه. طب وإذا ثبتنا منه عملنا به؟ إنما أهل البدع لا يعملون بخبر الواحد الثابت، لا يعملون به. نعم.
ثم قال: الدليل الثاني ما تواتر من إنفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراءه ورسله وقضاته وسعاته إلى الأطراف لتبليغ الأحكام والقضاء وأخذ الصدقات وتبليغ الرسالة. ومن المعلوم أنه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول ليكون مفيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغ الرسالة ولم يكن ليبلغها بمن لا يكفي به
أو لا يكتفى به. النبي أرسل معاذا لليمن واحد، مصعب ابن عمير إلى المدينة واحد، أبو موسى الأشعري أرسل أبو موسى الأشعري واحدا. نعم.
دليل ثالث أن الإجماع انعقد على وجوب قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه فيما يخبر به عن السماع الذي لا يشك فيه أو لا. قال: انظر صفحة كذا من المصدر السابق ذكره. قال الشيخ: شروط قبول الرواية. قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى في كتاب علوم الحديث: أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط في من يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه. وتفصيله
سواء هذا نعم كان خبر واحد أو كان متواترا أو أول أخير. نعم، يشترط في من يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه، ده شرط عامه. نعم.
وتفصيله أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه. وإن كان يحدث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالما بما يحيل المعاني، والله أعلم.
نعم، وهو الصحيح من قولي أهل العلم أنه يجوز الرواية بالمعنى لكن بشروط، منها أن يكون ماذا؟ عالما بالمعنى حتى لا يحيل. نعم. ومنها أن لا يتعبد باللفظ، فاللفظ قد يكون مقصودا مما يتعبد به لا يروى بالمعنى. ولذا في حديث البراء لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء وذكرا قال: وبنبيك الذي أرسلت، ثم أعاد فقال: وبرسولك الذي أرسلت، قال: وبنبيك الذي أرسلت. وكما جاء في التشهد وكذا كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا الصور، وكذلك في دعاء الاستفتاح وغير ذلك من هذه الأخبار. فما يتعبد بلفظه لا يروى بالمعنى، يروى باللفظ. ولهذا لا تلفق مثلا بين صيغ التشهد وكذا وبين صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى أن المعاني جميعها تتلاق، لا بد من لفظ محبوك مضبوط. نعم.
موقف أبي الحسن المأربي من أخبار أهل السنة وفتاوى أحكام علمائهم في أهل الأهواء والباطل.
إذا عرفت هذه المقدمة وأن تثبت هذا يكون في خبر الفاسق، أما خبر الثقة العدل كذا فإنه يقبل، إلا كما قلنا إذا علمنا وهمه برواية الثقات، فإنما تركنا خبر الثقة لا لأن خبر الثقة لا يقبل بالتثبت، لا يقبل إلا إذا خولف. انتبهتوا يا أخوان؟ يبقى الأصل ماذا؟ قبول خبر، لكن إذا ثبت أنه خولف من الأوثق أو الجامع يبقى ده خارج عن الأصل. لكن إذا جاءني خبر الثقة العدل أتوقف في قبوله حتى يجتمع الثقات على ذلك، أو حتى أبحث هل خلف ولا لا؟ لا لا، ما هذا عمل الأئمة ولا عمل المسلمين، إنما الأصل قبوله إلا إذا إلا إذا ثبت وهم أو خولف أو إلى آخره، هذه مسألة أخرى. حتى لو كان من خبر الصحابي كما في الصحيح حديث ابن عباس أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم، وقد جاء وورد أنه لا ما تزوجها وهو محرم، جاء في أثر ميمونة وأبي رافع ونعم.
قال: موقف أبي الحسن المأربي من أخبار أهل السنة وفتاوى وأحكام علمائهم في أهل الأهواء والباطل. أولا، في الشريط الثالث الوجه الأول من أشرطة أبي الحسن المسماة بالقول الأمين بعد جدال في أمر المغراوي، قال أبو الحسن: ثم في النهاية نفترض أننا اختلفنا في أمر الشيخ المغراوي، وأن الشيخ المغراوي مخطئ، وأنا قلت مصيب وأخطأت في تصويبي إياه، هل هذا معناه أن الدعوة تفترق، وأنني لست سلفيا، وأنني سروري، وأنني حزبي، وأنني كذا وكذا، كما يقول الجهلة الذين يقولون ما لا يعرفون ويهرفون بما لا يعرفون؟ هب أني خالفت في شخص من الأشخاص، وأنا وأنت نقصد الدفاع عن السنة، فأنت جرحت وأنا مدحت، وأنت مصيب في تجريحك وأنا مخطئ. في هذه الحالة يقال فلان أخطأ في هذا، ولكن اسمعوا ما يقول الحدادية عندما جالسناهم، يقولون: قالوا أنت ملزم بأن تأخذ بكلام العلماء الكبار. قلت: ليس هناك دليل على أني ملزم بأن أخذ بكلامهم. قالوا: لا، الكبار فقط هم الذين يقولون، أما أنت لست من العلماء الكبار. قلت لهم: وهل أنتم من الكبار عندما تعترضون علي؟ هل أنتم كبار؟ أنتم عندما تجرحونني أنا خلافا لتعديل الكبار، أكبار أنتم؟ فبهت الذي جاهل أحكام الشريعة وجاهل نصوص الشريعة، والأشرطة موجودة فيها هذا الشيء.
ما شاء الله ما شاء الله، يعني يقولها يعني المسألة سهلة عنده، يعني أنا وإياك اختلفنا في شخص، أنت ترى أن هذا مخالف أو مبتدع، وأنا أرى أنه ليس بمخالف، أنت ترى أنه مخطئ وأنا أرى أنه مصيب، أنا وهب أنني أخطأت في تصويبي إياه، هذا يحتاج إلى أن دعوة تفترق وأنا لست بسبيل وأنت سروري وإلى آخر ذلك؟ ها؟ هل هذا يختلف فيه نختلف من أجله؟ نفس ماذا القاعدة اللي بيقرر مشهور حسن وجماعة أيضا، ومن قواعد الحلبي كما سيأتي الرد على الحلبي أيضا من كلام النجمي، إنه ماذا أن اختلافنا في غيرنا لا يورث اختلافا بيننا، كون أنا وأنت نختلف في شخص لا ينبغي اختلافا بيني وبينك، وهكذا يعممون. ألا يعلم هؤلاء أن الاختلاف في هذا قد يؤدي إلى السنة وبدعة؟ إنما هذا يكون في الأمر المجتهد الذي كسائر مسائل الاجتهاد تحتمل أدلة هذا وذاك. أما أنا وأنت نختلف، يعني مثلا كما يقعدون أن الاختلاف في غيرين لا يوصل خلاف بيننا، اختلفنا أنا أرى أن الجهم على حاله المعروف وكذا وأنت تدافع عنه، أنا أرى أن سيد قطب بكذا وأنت تدافع عنه، أنا أرى أن وصل كذا تدافع عنه، ها يا ترى اختلافنا في هذه المسألة يورث خلافا بيننا ولا ما؟ ولا ما يورث؟ يورث خلافا. فإن قلت لا أنا ما أقصد هؤلاء، قلنا إذن لابد أن تقيد، لابد أن تقيد. إذا ما الخلاف الذي لا يورث ماذا؟ لا يورث خلافا بيننا، حينما تكون الأدلة حمالة بقوة، وحينما تكون أنت عندك الردود على الإيرادات المعتبرة وليس الدفاع الباهت الذي لا دليل عليه. كذلك أيضا في قوله هنا حينما قال يعني بينقل يعني بين بقى خطورة كلام هؤلاء، فيقول: قالوا أنت ملزم بأن تأخذ بكلام العلماء الكبار، هو بقى بيبين يعني فظاعة وشناعة القول. قال: ليس هناك دليل على أني ملزم بأخذ بأن أخذ بكلامه. شوفوا الكلام يا أخوان الخطير، لأن الواحد غير مؤصل فما يدري ما يخرج من رأسه. يعني أنت الآن البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، الإمام أحمد، الأئمة هؤلاء إذا تكلموا في شخص يعني مثلا نأتي بالقرابيس اللي تكلم فيه أحمد بن حنبل رحمه الله عليه، طيب هذا كلام الكبار هل أنت ملزم بأخذه؟ يقول: ما في دليل أن أنا ملزم بأخذه. أنا على يقين أبو الحسن سمع هذا يقول: لا أنا ما أقصد هذا. تاني ما أقصد، ما هو أنت بتقعد قاعدة، أنت بتقول أنا ما عندي دليل، انتبه يا محمد خلي بالك مثل هذا التوسع. أنا ما عندي دليل، ما عندكم دليل، أنا أخذ بكلام الكبار. سبحان الله، يعني ما تأخذ بكلام أئمة السلف في الجهم والجعد والخلل، أنا ما أقصد، يعني ما تأخذ أنت بكلام ربيع بنادي في سيد قطب وكذا، لا أنا ما أقصد، يعني ما تأخذ كلام بكلام العلماء في المتريدي وبكلام ما هو ده كلام الكبار، وهذا كلام الكبار. عندك انت دليل على انك لا تاخذ كلام الكبار؟ ده انت يجب عليك رغم انفك تاخذ بكلام الكبار. لكن فصل، قل انا لا اخذ بكلامي، واحنا لا، اذا كان عندي ما يدفعه بل اعلي لك الامر يا ابا الحسن، انت ملزم بان تاخذ بكلام الصغار اذا وافق الدليل، مو بكلام الكبار يا ابا الحسن. يعني انت تعترض تقول ما في دليل على الاخذ بكلام الكبار؟ يا ابا الحسن، يجب عليك أن تأخذ بكلام الصغار ممن ليسوا كبارا إذا دل الدليل على ذلك. يا أبا الحسن، يجب عليك أن تأخذ بدليلي ما ليس بمسلم إذا دل الدليل عليه. فقبول الحق يا أبا الحسن لا يلزم فيه ديانة فضلا عن يلزم فيه كبارا أو يلزم فيه الكبار أو الصغار أو غير ذلك. النبي ما رد حديث أبو هريرة، ما رد قول الشيطان بقراءة آية الكرسي، ولا رد كما في حديث ابن مسعود، ما رد على الحبر اليهودي، بل قبله وقال ابن مسعود فضحك النبي مقرا له ثم قرأ وما قدر حق قضاء. ايه رأيك ابو الحسن؟ ايه رأيك ابو الحسن؟ ده انت وقف معنا فيما لا ينبغي ان نقف، يعني تبعديها تجاوزها، ده لسه جاي كتير، يعني لسه جاي كتير قوي جدا. ما دليلكم على انني انا ما عندي دليل ان اخذ بكلام الكبار؟ ليس هناك دليل على اني ملزم بان اخذ بكلام العلماء الكبار. عجيب. والصغار والفسقة اذا ثبت الدليل على ذلك، فالحق يقبل من أي نطق به بغض النظر عن ديانته، لكن التلقي لا يكون إلا عن العلماء الراسخين. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. كانوا يسألون عن الإسلام فلما وقع في فتنته قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر في حديث أهل السنة ما تكتب وحديث أهل البدع تنشر. أما قبول يا أبو الحسن، تبى تناقش في ما عندك دليل؟ أبو الحسن أستاذ السفسطة، أبو الحسن قلنا ونكرر صاحب المنهج الزئبقي. زئبقي يقول ما شاء الله، شو بقى أفحم من قال له أنت ملزم بأن تأخذ بكلامي ماذا؟ العلماء الكبار. قال ليس هناك دليل على أني ملزم أخذ بكلامهم. طب إحنا بقى بنرد عليك بأن أنت ملزم تأخذ بكلام الصغار لو وافق الحق دي، بل ملزم أن تأخذ بكلامي كل من تكلم فوافق الحق ولو كان من غير المسلمين. وإذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا به، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، سكت عن ماذا؟ الله أمرنا به، وجدنا عليه آباءنا. قالوا لا، الكبار فقط هم الذين يقولون، أما أنت لست من علماء الكبار. فقال لهم الرد بقى المفحم، رد المفحب، أنت لست من علماء الكبار. فقال لهم وهل أنتم من الكبار حتى تعترضون علي؟ هل أنتم كبار؟ أنتم عندما تجرحونني أنا خلاف لتعديل الكبار، أكبار أنتم؟ فبهت الذي جاء. طب اسألني يا أبا الحسن، أنت كبير أنت؟ أنا سألزمك بأخذ العلماء الكبار إذا وافق الدليل ولو لم أكن كبير. حينما تقول وهل أنت من الكبار، أقول لست كبيرا، ولكن إذا كان معي الدليل فأنا ألزمك. أما حينما قالوا لك لا، الكبار فقط من الذين يقولون، أما أنت لست من علماء الكبار، كان يمكن أن ترد عليهم بماذا لو قالوا لك ذلك؟ ليس بقى في قضية العين اللي هم بيلزمونك أنت أن تأخذ كلام العلماء الذي دل عليه الدليل، كان يمكن أن تقول أنا نعم لست من علماء الكبار، ولكن أنا معي الدليل والحق كيت وكيت وكيت وكيت، والكبير قد قال كذا وكذا، كما قال بعض الأئمة لو عرف أحمد ما عرفت لما قال لقال مثل ما قلت. فقد يعرف الصغير من يعرفه الكبير، وحديث ابن عمر في الصحيح يدل على ذلك، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي. قال ابن عمر وقع في نفسي النخلة فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحيت أن أقول، فقالوا ما هي رسول الله؟ قال النخل. فقد يعرف الصغير يا أبا الحسن ما يعرف الكبير، أن ترد عليهم بهذا، هذا لو ما كان عندك. لكن أنت لك أن تقول، الكبير أو الصغير يقبل قوله إذا دعمه الحق. طيب إذا ما كان معه الدليل، إذا ما كان معه الدليل فلا يقبل قوله ولو كان كبيرا، بل أعلى من ذلك، لو خالف الصغير الكبير قدمنا قول الصغير على الكبير، طالما إذا كان معه الحق، إذا كان معه الدليل والحجة والبرهان. فبهت الذي جهل أحكام الشريعة وجهل النصوص والشريعة، والأسلطة موجودة فيها هذا الشيء. ثم ذكر كلام عن الشيخ ربيع في تزكيته. الشيخ ربيع بن علق
قال: الشيخ في هذا الكلام مبالغة في الافتراض، يقال إن المغراوية قد وقع في انحرافات كثيرة تخالف المنهج السلفي في أساسيات، منها التكفير للمجتمعات الإسلامية والحكم عليها بالردة، وأن الأمة تتفق على الشرك وتتفق على الردة وتتفق على كذا وكذا إلى آخره، ومنها قوله في شرح حديث الخوارج وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال في هذا الحديث أنه ينطبق على كثير من المبتدعة تمام الانطباق، ولو وقف عند هذا الحد لهان الأمر، ولكن جاء بعده بما يؤكد فساد منهجه، حيث قال: تشاهدهم كثيري الصلاة، كثيري الحج والعمرة، كثير البذل للمال، ولكن ما عندهم من الإسلام شعرة واحدة، وأكد ذلك بكلام طويل. وهكذا يجازف بهذا الكلام باسم العقيدة السلفية. نعم هم مبتدعة وعندهم بدع شركية وغيرها، فهل أنت أقمت عليهم الحجة في أمور توجب إخراجهم من الإسلام؟ هل لك سلف صدق في هذه المجازفة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا.
يعني نعم أنا قد يكون عندي أناس كثير الصلاة كثير الصوم كثير الحج ومع ذلك مرتدون، لو أتوا بناقض من النواقض الكبرى وقامت الحجة عليه وأصر، فما تنفعه صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج؟ الله قال مع أن الأنبياء معصومون من الشرك، لكن لتقرير الحكم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت لحبطن عملك. نعم.
هل لك سلف صدق في هذه المجازفة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. وأنت تقول: تشاهدهم كثير الصلاة كثير الحج والعمرة كثير البذل للمال، ولكن مع هذا ما عندهم شعرة من الإسلام. والإسلام يعتبر هذا الظاهر فيحكم للمنافقين بالإسلام ويأكل سرائرهم إلى الله.
أما من أتى بناقض ظاهر يخرج من الملة وقامت حجة عليه، فعلا ما تنفعه صلاة كثيرة ولا صيام كثير ولا إلى آخر. نعم. وسيأتي من مجازفات المغراوي في هذا الباب في رسالة الشيخ النجمي في رد عليه ما يؤكد ذلك. نعم.
هذا نفس كلام رسلان شيخنا.
نعم.
هذا نفس كلام رسلان، يعني ما في قلبه مثقال ذرة نعم. من إيمان في الغيبة وكذا.
نعم نفس رسلان نفس المسألة، عنده هذه المجازفات كثيرة جدا. ما في ذرة. قل ما في ذرة. نعم.
أليس هذا الأسلوب أسلوب تكفيري جاهل أسلوب تكفيري جاهل محترق؟ ولهذا المغراوي طوام كثيرة سجلت في 3 كتب في بيان انحرافاته وأدانه العلماء بها في شريطين إدانة قائمة على الحجج والبراهين، ومر على فتنته التي يؤججها هو وأتباعه سنوات. ومن أقوى المشجعين والمدافعين عنه أبو الحسن المصري المأربي إلى حين كلامه هذا، وإلى الآن ضاربا بكلام العلماء وفتاواهم عرض الحائط ويناقش في ذلك، فيقول: ليس هناك دليل أني ملزم بأن آخذ بكلام العلماء.
ليه؟ لمجرد أن يورد هو استشكالات أو شبهات وإن لم يكن لها اعتبار. معلوم أن العلماء لا يدفعون الحجج بفرفرة ولا بكثرة كلام، إنما من كان له حجة قوية في الباب معمول بها يعمل به. مثلا الطعن في محمد بن عبد الوهاب، كم من الذين يطعنون في الإمام محمد بن عبد الوهاب؟ ملايين من الناس يطعنون، كل أهل البيت يطعنون، ونحن نرد عليه، لكن نرد عليهم بأنهم من نجد ومن بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أدري أبدا، إنما نرد عليهم. تقول تكفيري؟ نقول خذوا يلا براءة ابن عبد الوهاب من التكفير، من الذي قال وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم؟ أيقول هذا تكفرون يكفر الناس؟ من الذي يقول إنما نكفر من عرف دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عدا وكذا؟ هذا هو؟ يبقى احنا نرد يقتل الناس وما أدري يقتل الناس ببينة بدليل. هاتوا من أمر ابن عباس بقتاله وقتله ولم يستحق ذلك، أو أنكم تعترضون على تكفير من يستحق التكفير أو قتل من يستحق القتل؟ نعم، يبقى هنا نرد بحجج. نعم.
وهذا على أحسن أحواله يدل على جهله المطبق بأصول الشريعة ونصوصها، ومنها ما أسلفناه في هذه الأوراق من النصوص والأصول. ثم مع هذا البلاء يطلب من الناس الاستخذاء أمام عظمته، فلا يقبل نصيحة ولا يرجع عن باطل، بل عنده هو من الأباطيل والأصول الفاسدة ما يوجب بغضه، ووصفه بالحزبية بل قليل في حقه أن يوصف بالحزبية السرورية، فلقد تضاءلت الحزبيات والسرورية أمام حزبيته وفتنته. يريد الرجل أن يتخذ السلفية درعا حصينا فيفعل ما يريد من التأصيلات الباطلة ومن معارضات للعلماء، ويقعد لهم بالمرصاد بهذه المعارضات والتهويشات لإسقاط أحكامهم وفتاواهم في أمور السياسة
أساسية
يوالى عليها ويعادى عليها. ثم ما على الناس إلا أن يرفعوه على رؤوسهم وأن يستخذوا أمامه، ومن تجرأ منهم فليقل له هذا خطأ، لكنه خطأ المجتهدين والأئمة الكبار. أما لو تجاوز أحد هذا الحد وتعدى هذا السد فيا ويله ثم ويله، فإنه يصبح من الأقزام والأراذل وأهل الجهل ومن المفسدين الهدامين أعداء الدعوة السلفية وغيرها من الأوصاف التي يصغر أمامها الوصف بالحدادية أو البدعة. أما المغراوي عند أبي الحسن فمهما انحرف وقذف وظلم وتهافت وسقط في الباطل فإنه عملاق وجبل أشم وفي الخير بحر خضم، فلا يضره ببركات أبي الحسن ذنب مهما عظم. وهذا هو العدل والإنصاف عنده، وإن أسقط علماء المنهج السلفي وأحكامهم وحارب السلفيين وأهانهم. وما على الناس إلا أن يبارك.
ثم هل الذي رد على أبي الحسن المأربي يا إخواني الشيخ ربيع فقط؟ حتى نقول ربما تجاوز أو ربما أم من من العلماء الذين ردوا عليه؟ لكن هو بيعتبرهم أن هؤلاء العلماء على اتجاه واحد. لأن قلت الشيخ عبيد أو قلت الشيخ زيد أو قلت النجمي أو قلت هؤلاء قالوا اتجاه واحد، يقلد بعضهم بعض، وهم علماء كبار، ما تكلم واحد إلا ببينة وإلا بدليل. نعم.
وما على الناس إلا أن يباركوا هذه الأعمال التعسفية، فإن اعترضوا عليه فسوف يبطش بهم بطش الجبارين وسينزل بهم العذاب المهين.
يعني مثلا خذوا مثالا، كم سنة بعد الثورة المصرية حتى رجع أبو الحسن في الظاهر في مسألة الخروج إلى الإجماع؟ طب الفترة هذه كان من يتكلم فيه ويطعن بأنه على منهج الخوارج؟ يرد عليه طبعا أكيد. طب لما رجع إلى هذا اعترف بضلالته وشكر من انتقد وقال من انتقدني فجزاه الله خيرا؟ فالله المستعان. نعم.
يريد أبو الحسن أن يحارب السلفيين بأقبح وأشد ألوان الحرب الكلامية ويخرجهم من السلفية ويصفهم بالحدادية، ويريد أن يحزب الناس على أصوله الفاسدة، ولكن لا يتحمل من أحد أن ينتقده، بل ولا ينتقد أهل البدع والباطل بالطريقة السلفية. أما أن يقول أحد فيه إنه حزبي فيا ويله ثم ويله. اطلع أبو الحسن على مخالفات المغراوي في بداية فتنة المغراوي في تاريخ 19 بعد 400 وألف، وانحرافاته، وناقشه هو وعبد الحميد العربي، ولكن كان في هذه المناقشة تحايل ومكر.
في الحاشية
قال: كان عبد الحميد ناصحا فأطلعني على هذه المناقشة وما تضمنته من مكر المغراوي أبي الحسن، فرفضتها وطلبت منهم إعادة المناقشة على طريقة سلفية نظيفة، فأعاد أبو الحسن لعبة المناقشة على طريقته الماكرة ثم نشروها على علاتها دون خجل. قال الشيخ: في الأصل لكن كان في هذه المناقشة تحايل ومكر من أبي الحسن، الهدف من ورائهما تخريص المغراوي من مخالفته للمنهج السلفي. كان في هذه المناقشة أسئلة توجه إلى المغراوي تفتح له الأبواب للخروج من هذه المخالفات بالتأويلات الباطلة، فيؤول كلامه الصريح الواضح الذي لا يقبل التأويل بهواه، ولما بين خصوم المغراوي مخالفته هب المغراوي وأنصاره على هؤلاء الخصوم وهم أهل حق وصدق، هبوا عليهم بالطعن الشديد ورميهم بأنهم أصحاب فتنة، ورماهم بعض أنصاره بالزندقة، فلم ينصف أبو الحسن ولا حزبه هؤلاء المظلومين بكلمة واحدة إلى الآن. تحرك أنصار المغراوي بالفتنة في مكة والمدينة والرياض واليمن والإمارات وفي الشرق وفي الغرب، فلم يخطئهم أبو الحسن بكلمة واحدة حسب علمي، لا في شريط ولا في كتاب. وكذلك أصدقاؤه وأصدقاء المغراوي برموهم بالحدادية، ورماهم أبو الحسن بأقبح السباب والشتائم كالأصاغر والأراذل والأقزام. ولما طال الأمد على فتنة المغراوي، ومن أهم أسباب تطويلها تشجيع أبو الحسن للمغراوي وأنصاره على نشر هذه الفتن وتشجيعه على التمادي في باطله، ضاق الشباب السلفي وذرعا بالمغراوي وأصحابه وفتنتهم، فوجه أحدهم أسئلة مأخوذة من أحد كتبه ومن عدد من أشرطته، فيها تكفير واضح متكرر وفيها مخالفات أخرى.
فيها تكفير واضح متكرر.
فيها تكفير واضح متكرر وفيها مخالفات أخرى، فأجاب العلماء بإدانته بهذه الأقوال الباطلة. هذا بالإضافة إلى سؤال وجه إلى الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله عن كلام باطل للمغراوي حول البيعة والطاعة، فأجاب الشيخ محمد رحمه الله بأن هذا رجل ثوري فاحذروه. فقال المغراوي وأنصاره إن السائل قد بتر الكلام، فأعاد السائل مرة أخرى كلام المغراوي في هذه القضية من أوله إلى آخره على الشيخ ابن عثيمين، فأدان المغراوي مرة أخرى بأن كلامه غلط، وقال معنى هذا أن المأمون الذي أطاعه الإمام أحمد ووصى بطاعته وغيرهم ليسوا بخلفاء. كل هذا الذي حصل من طول الوقت، ثم إجابات العلماء بما يدين المغراوي، وأبو الحسن يعلم ذلك ثم يراوغ ويطعن في من انتقد المغراوي ويرميهم بأنهم أصاغر وأراذل وقواطي صلصلة، ويشيد بعظمة المغراوي ويشيد بعظمة المغراوي ويصفه بأنه جبل أشم وأنه عملاق. ثم لما ألححت عليه بأن يقول كلمة حق في المغراوي وأن ينصف خصومه، وجه له نصيحة باردة مجملة يتخللها مدح للمغراوي مع عدم اعتباره لفتاوى العلماء وأحكامهم في المغراوي، لأنه سيد الموقف في نظر نفسه وعند المغراوي وشيعته. كان أبو الحسن كما يقول الثقات ليس له أي منزلة في المغرب، لا عند أصدقاء المغراوي ولا عند غيرهم، وللعلماء مكانتهم المرموقة هناك بل في العالم الإسلامي، فلما انتقدوا المغراوي سقطت منزلة العلماء عندهم، لأنهم قالوا في المغراوي كلمة حق، ورفعوا في شأن أبي الحسن وأمثاله ممن يداهن المغراوي لأسباب يعلمها الله. وكنت أحذر هؤلاء من هذا المسلك الذي يزيد الفتنة اشتعالا.
لو جاءت عليك في الأسفل اقرأ.
قال الشيخ في الحاشية يدل على خطورة.
كان أبو الحسن كما يقول الثقات.
قال كان أبو الحسن كما يقول الثقات ليس له أي منزلة في المغرب، لا عند أصدقاء المغراوي ولا عند غيرهم، وللعلماء مكانتهم المرموقة هناك بل في العالم الإسلامي، فلما انتقدوا المغراوي سقطت منزلة العلماء عندهم، لأنهم قالوا في المغراوي كلمة حق، ورفعوا من شأن أبي الحسن وأمثاله ممن يداهن المغراوي لأسباب يعلمها الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى في الحاشية يدل على خطورة هذه الفئة وخطورة هذا المنهج الذي تسير عليه في التعامل مع الأحداث والتعامل مع العلماء.
يعني خذ مثلا كلمة المغراوي وهو ينتقد فيقول في رد نجمي عليه رحمه الله، يقول طبعا الجاهلية الجديدة، طبعا معروف المغراوي عنده تجاوز في العبارات جدا على طريقة سيد قطب، يقول طبعا الجاهلية الجديدة، أريد إخواني أن ينتبهوا، انتبهت إلى هذا الأمر، فلهذا صورت القضية وطوقتها من جديد، فلهذا الآن المسلم في أي بلدة لا يستطيع الذهاب إلى بلد من البلاد، يكون أحيانا من الأمور ما لا تحقق، يعني لو ذهب مسلم الآن، مسلم لا أقول كافر، إلى بلاد المسلمين، فلتسمح له هذه البلدة، تسمح حكومتها بالإقامة لهذا المسلم بهذه البلدة؟ لا يمكن، لابد من شروط الإقامة، لابد من كفالة، لابد من تأشيرات للدخول، لابد من عرض الجوازات على المخابرات، هل تسمح له بالإقامة أو لا؟ أو لا تسمح؟ فيه شبهة سياسية وشبهة غير سياسية. إذا مجموعة من أمور هي التي تمنع هذا المسلم أن يقيم في بلاد المسلمين، وربما يكون ذلك في أقدس البلاد، يعني في بلاد للمسلم الحق في أن يقيم فيها على رغم أنف كل أحد، يعني مثلا الحرمين الشريفين دي يجب ان احنا نقيم فيها رغم ان في كل احد لا تضع بقى انت ضوابط وجوازات سفر وغير ذلك. يعني هي بلاد جميع المسلمين، يعني لا حق فيها، يعني لا تخضع لهذا، يعني يجب ان تكون هي في استقبال المسلمين بدون شرط وقيد. كل مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله له الحق في الاقامه في تلك البلده سواء في مكه او في المدينه، لان هذه بلاد المسلمين. بل اقول ان المسلم ان ذهب له الحق في اي بلده ذهب، وجواز سفري ان يشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ده الجواز الذي ينبغي أن يحمله المسلم. هذا جواز السفر لبلاد المسلمين. طبعا هذه التقسيمات الموجودة من صنع الاستعمار، يعني التقسيمات الموجودة الآن باسم فلان باسم الدولة الفلانية، نحن ليس عندنا هذا في الإسلام، لا وجود له، هذا كله من صنع الاستعمار. يعني ما يسمى بالحدود الآن وما يسمى بالدول، يا الله، وكل هذه الأمور لا شك ويقسم الإنسان بالله أن هذه من صنع الاستعمار. المسلمون يغطيهم خليفة المسلمين، الخليفة والحاكم الكبير الذي تتبع له الولايات جميعها، يعني ولايات المسلمين، يعني أينما كانت في مشارق الأرض المغربية. ولكن جاء الاستعمار الخبيث فاستعمر البلاد وقسمها حررة لأنها تحررت من هذه القيود وعن هذه الشروط الخبيثة التي حاجزت بين المسلمين والتي سببت العداوة والتناحر وحدثت المسلمين القومية والوطنية، كلها فتنة وكلها من الأوصاف ومن الأقوال الوثنية، ومن الأقوال الوثنية التي لا يجوز المسلمين أن ينطق بها فضلا أن يعتقدها أو يعملها إلى غير ذلك كما سيأتي رد. ها، ما قول أبي الحسن بهذا؟ أبو الحسن لا يرى جوازات سفر ولا يرى كذا، واللي بده ينزل مكة ينزل، واللي بده كذا عادي يعني، وكمان ما في مخابرات أكيد طبعا ولا تفتيشات. أنت مش معك شهادة جواز أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، انزل فجر الكعبة لا إشكال، ولا اسرق الحجر الأسود، إيه الإشكالية في ذلك؟ قم في مكة واحد في الأرض فسادا، وإن ضبطناك هل جوازك؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد، من اسمك أنت؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ماذا العبث هذا؟ ماذا العبث هذا؟ كلما خربت ذمم أحدثت تقييدات وتجديدات. فهذه من المصالح المرسلة التي تحفظ بها دول، مع المخابرات مع الجوازات مع الجيوش مع كل هذا، وتقع اغتيالات في مكة، وقعت تفجيرات في مسجد النبي، وقعت تفجيرات. هذا الكلام يقول سالب هذا، ما رأيك يا أبا الحسن؟ شيخ ربيع معتدي والشيخ نجم متعدد، الله المستعان. نعم.
قال الشيخ الربيع: وكنت أحذر هؤلاء من هذا المسلك الذي يزيد الفتنة اشتعالا، ولو قالوا كلمة الحق لانطفأت الفتنة تماما، أو انكشف حال المغروي للناس، ومن هؤلاء من لم نسمع منه كلمة حق، ومنهم من يقول كلاما ميتا لا يزيد المغروي وحزبه إلا مضيا في باطلهم. ثانيا، قال أبو الحسن في الشريط الثالث في الوجه الأول من القول الأمين: وأيضا طلب أحد إخواننا أن أرخص الكلام أو موقفي من سيد قطب، فخلاصة ذلك أنني كنت من قبل.
نعم، يبقى كلام الشيخ هنا تكلم في هذا الباب، لكن حقيقة ما أورد أبو الحسن كما قلنا في كلام الكبار وهل يلزم لقول الكبار أم لا، الشيخ ما أشار إليه هنا، يمكن سيأتي شر بعد، لكن كما رددنا عليه ليس كلام الكبار الذي تلزم به، الحق تلزم به، كان من الكبار أو كان من الصغار، كان من المسلم أو من من ليس بالمسلم. أما التهويل بكلمة تلزمني كلام الكبار أو كذا، هذا رد لكلام علماء الإسلام. إذا ما يلزمني كلام أحمد في الجامعة، لا أصلا لست بجهمية ولا أنت كأحمد، إذا قيد. وهل التقييد يكون بأحمد والجامعة أو يكون بحق من نطق به؟ كل من نطق بحق يلزمني ماذا؟ أهو مثل القاعدة التي يشوشون بها أيضا على السنة، يلزمونك بالتبديع، الإلزام بالتبديع، هؤلاء لديهم قاعدة اسمها الإلزام بالتبديع، إذا لم تبدع من بدع يرد عليك ويبدعك. في إشكالية في هذا؟ أيوة، لا تلزمني لا أبدع أحد بقولك. طب لو كان الحق معي؟ لا أنا معك. طب وانت ما كنتش مع نفسك من الأول ليه وتفصل؟ ما تقول كلام، يعني ما تقول كلام زي ما المغرى ونفسه بيقول بنقش رسالته، فقال في المناقش أظن الشيخ عطية سالم: أنا قصدي. قال: أنا أناقش لفظك لا أناقش قصدك، خلي قصدك لنفسك أنت، أنا أناقش لفظك أنت، لفظك إيه؟ فأنت لو قلت له في الإلزام بالتبديع تلزم بكلام احمد، تلزم بكلام الدارمي في المريسي. بس ده مش مريسي وده ولا ده دارمي. طيب انت قيدت، هل انت قيدت يا من تعترض الزام بتبديع؟ نعم يجب الزام بتبديع، ولا يجوز الالتزام بالتبديع. ان كان بحق وجب ان التزم، وان لم يكن بحق لا يجوز ان التزم. يبقى في تفصيل، وسأتي في كلامي ايضا قاعده من لم يبدع المبتدع ومبتدع، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر. ايه الاشكاليه في هذا؟ هو هياتيك ان هو هيعترض على القضيه، وفي النهايه يذكر التفصيل. الا تم هو القائل بالقاعده بيرى بالتفصيل. من لم يبدع المبتدع من؟ من لم يكفر الكافر من؟ وسأتي مزيد هذه القاعدة. إذن العالم الحصيف منذ أن يخرج الكلمة من رأسه يقيدها إن كانت مقيدة، يخصها إن كانت مخصوصة، يضبطها إن احتجت إلى ضبط. ليس أنه يطلق العبارة حتى إذا صدقت عليه قال لا هذا لا يدخل في قصدي، أنا قصدي. ما يصلح، ما يصلح أنا قصدي هذا. نعم. طيب ثانيا،
ثانيا قال أبو الحسن في الشريط الثالث الوجه الأول من القول الأمين، وأيضا طلب أحد
إخواني. أقسم بالله يا إخواني الحق قريب جدا يا أخي. العالم تكلم بحق قبل، أنا خرج مني باطل أتراجع عنه، والله ما يزيدني إلى رفعة. ليه يا إخواني التطويل يا إخواني؟ ليه يا إخواني هذه التشعبات؟ ليه 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 يا إخوان؟ ليه أنت تظنك لو تمسكت بباطلك حتى لو تسقط عند طلابك ستبقى لطلابك؟ لا والله، لا والله، ما ينافع أحد عن باطل إلا زاد سوءا. حينما يغرز الإنسان في الطين النجاة يطلع إلى بر الأمان، لكن ينزع رجلا من الطين في الطين، كل ما ينزع في الطين إذا لن تزيدك إلا إيه؟ يبقى سبحان الله قريب جدا 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 إنسان يقول يرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى الذين تابوا وأصلحوا بيان. أسهل طريق يحفظ لك قدرك التراجع لله أولا، لله أولا، لأن الغرض عند العلماء تصحيح العلم عن طريق أو عن طريق غيره. من الذي قال الشافعي وددت أنا ما عندي عند جميع الناس حتى لا أحتاج إلى أحد، حتى جاء أحد إلي؟ كان العالم هكذا. ابن القيم ذكر في إعلام إيه؟ الفتوى كانت تدور حتى ترجع إلى الأول. ما كان الواحد يعنيه ماذا؟ أن يرفع هو الشريعة والناس تقول فلان رفع، إنما يعني أن ترفع الشريعة. من هنا إذا سمعت عن موت أحد من أهل السن في أي بقعة بقاع العالم فكأنما فقدت بعض أعضاء، مع أنه ما يعرفني ولا أعرفه. إذا لقيت أحدا من أهل السن في أي بقعة فبلغه سلام، أبلغه السلام، أقرئ مني له السلام. نعم أنا لم ألقى ببدني لكن ألتقي بمنهجي. يجمعنا رحم أعظم الرحم، أعظم الرحم هو رحم السنة. تفوتت أعصار، تبعدت أقطار، السنة رحم جامع. إحنا علاقتنا بشيخ الإسلام ما هي أخوان؟ بينه وبينه 700 سنة، لكنه يسير معنا، لكننا نستصحب معنا في كلامنا وفتوانا، نقول قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام. الصادق يا إخواني هو اللي عنده رحم السنة لا يعدله رحم. ما يعدله رحم سنة. يفرح الإنسان إذا وجد سنة تقام في الأرض هنا أو هناك. فأفضل شيء الإنسان الصدق والإخلاص وتصحيح العلم. إيه الإشكالية ما أقول أنا أخطأت؟ إيه يعني الإشكالية؟ والله إن كان من شرط العالم أن يكون معصوما يمكن أن نقول عندك شبهة، لكن لا زال العلماء يترجم لهم ب لا أدري كما يترجم لهم بأدري، لا يزال يترجم لعلماء رجعت كما يترجم لهم بثبات. بالعكس الذي يشعر الناس بأمان من جهتك أنك أمين على العلم، أمين على العلم. يا جماعة أنا أخطأت وأنا راجع هنا ماذا يا إخوان؟ الإنسان يأمن، يأمن على الشخص هذا. أنا لو عرفت أنك أنت محاسب عندي وعندك مليارات وخمسة جنيه ما قيتها تجعلني أشك في كل ملياراتك، كل مليارات. أنا والله العظيم أبكتني امرأة بالأمس، يبدو أنها عمية ولا شيء، وتستفتيني فتوى يا اخوان بشأن ابيها وابوها يعني كذب لها يعني شيء من حقها وكل شيء ومع الاوراق ومع كل المستندات ويبدو انها عميه يبدو انها عميه كل المستندات والله هزتني اخواني قالت لي يا شيخ بالله عليك افتني بالشرع انا ما اريد ان ابي يكرمني ثم يسأل عني يوم القيامة إن كانت حراما ما أريدها أنا ما أريد أن يحاسب أبي من أجلي بينما لها أخ يقول اتفقنا خلاص ب700 شوية لا 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 750 شوية ثم عند الكتابة لا ب800 وبعد كل هذا لا لا أريد مليونا وأنت ظالمني يا أبي مع أنه مختار في كل مرحلة هي تقول فعلا أبي ظالم أنا ومع الورق لو كان أبي ظالم أنا ما أريد يا شيخ أنا ما أريد أي شيء أبدا المهم أن أبي لا يسأل عجيب هذا موجودة دي من هذه أم سليمة ولا حفصة من سرين ولا من هذه هذه من يا أخوان بالله عليك هي تستفت شيخا لكن الشيخ تعلم منها والله يا أخوانها تعلم والله هزتني والله هذا ورع يفقد الكثير ممن يتصدر الدعوة يا اخوان يا اخواني رسالة الصدق تصل امرأة عامية يا اخوان بس تعاملت باخلاق من خواص العلماء انما العلم خشية مع اوراقها يا اخواني اوراقها مسجلة صحة توقيع لو اخوها هذا يزرع رأس مكان قدمي ما ياخذ شيئا تخاف على ابيه تخاف على أبيه أن يسأل بسببه سبحان الله يبقى بالله عليك لما العالم يطلع يخرج ويقول أنا أخطأت ورجع عن هذا ألا يزداد قدرا ألا يزداد أمانة أمانة فكيف فهم كثير من الناس يا أخواني العلم يا إخواني إن كان ولا بد من شهرة بين الناس وأريد وجهد الناس يا إخواني هذا نغلقه خلاص وأطلع يا إخواني أطلب الدنيا بالدنيا إيه الإشكال أطلب الدنيا يا إخواني أرشح نفسي مجلس شيوخ ولا مجلس شعب ولا أروح يا إخواني أطلب الدنيا بالدنيا لكن بهذا تطلب الدنيا بهذا صعب صعب يا إخواني صعب تطلب الدنيا بهذا اتق الله تريد دنيا اطلع اشتغل وسافر وهد دولارات واشتغل في الملايين اشتغل اطلب الدنيا لكن ما تطلب الدنيا بعمل آخرة ما تطلب الدنيا بعمل آخرة يعني ماذا لو الإنسان سبحان الله رجع وتراجع وشاهد بفضل أهل العلم وأناب طيب أو أنني عندي حجة أبينها ما في مشكلة أبينها عندي حجة كيت وكيت وكيت وأناقش بكل إنصاف الذي هو خصمي لا يعرفه أريده أنا أقول فإن استدل بكذا فعن فإن قال كذا عندي كذا وإن وهكذا ليه يا أخواني لأن الغرض ما هو أن يسلم دين الله أن يسلم دين الله عز وجل وأن يبقى ولهذا احنا بنقول من اعظم ما يقوم به الانسان اليوم في ظل هذه الفتن في ظل ان يحافظ على التركه ان يحافظ على التركه ليس بلازم يا اخي ان تزيدها ليس بلازم يا اخي ان تضع 1000 مصنف على كتاب التوحيد لابن عباس وكتاب التوحيد لابن مندى وكتاب التوحيد لابن خزيمه بس حافظ على هذه الكتب حافظ على هذه الكتب لا تخترق ما ان السلف لا يخترق من قبلك ليه يخترق حافظ على هذا قل يا ربي هذا جهدي انا حارس بس انا بواب انا بواب والله ما يضرك والله جزاك الله خير اليوم اليوم اللي حافظ على الكتاب السلفي ويرث الأمة اللي يأخذ من السلف ويبقى في الأمة والله جزاك الله خيرا والله إمام في الزمن هذا والله إمام ليس باللازم أن يضع مصنفا جديدا ولا باللازم أن يضع ضابطا جديدا لكن حافظ على التركة هذه حافظ على التركة لازم فيها حرفا أما قال أبو بكر لما مات الرسول والله والله لو تخطفتنا الطير في السماء وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين على أن أغير شيئا عقده النبي صلى الله عليه وسلم ما غيرت هتقول لي تجري السباح، ما حكم جران السباح وما حكم تغيير الدين؟ تجري السباح أمر لا قبل لي به، تتخطفنا الطير أمر ابتلانا الله به مصاب، لكن بيدي أنا أغير دينا، بيدي أنا أحل عقدة؟ لا، فرق بالمصائب قد تحل ومعايب قد تصدر. معايب تصدر مني، لا، مصائب ابتلى بها نظرا للتمسك، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. أما قالت عائشة هذا فرق العلماء بين المطلوب منهم والذي يبتلى به العلماء. ما المطلوب مني؟ المطلوب مني أحافظ على هذه التركة، المطلوب مني حتى لو خرجت عن ألفاظ السلف أن أكون عالما بالمعنى، حتى لا أحيل، حتى لا أحيل، ده المطلوب مني، هذا هو المطلوب. الواجب ما زاد على ذلك، أصنف كتابا أو أشرح شيئا أو كذا، هذا مو بلازم، مو بلازم. جهد المقيل، عندي علم أقول، ما عندي علم خلاص. لكن أعبث بالتركة، نجعل السلفية مرة أبو الحسن، مرة ياسر المرامي، مرة محمد حسان، مرة مغراوي، مرة وياك تتكلم. ربيع ابن هادي وضع أصولا كلها محدثة. طب ما في ولا أصل واحد يا أبو الحسن، ما في ولا أصل واحد يعني تلقى الله به، كلها محدثة. ربيع ابن هادي كل أصوله محدثة. طيب يا أخي سيب له أصل، أصل رد عن مخالف وجوب كذا، الغير على السنة، سيب له أصل، سيب له أصل. الطعن فمن يتكلم في التوحيد و... طب الأصول اللي رد بها على سيد خود، إيه رأيك كلها محدثة؟ لا، جزا الله خير. والأصول اللي رد بها على سلمان وصفر كلها محدثة؟ لا، جزا الله خير. تعرف يا أبو الحسن إذا ما الأصول التي كلها محدثة؟ لا ترد بها عليك. الأصول المحدثة كلها إلا ترد بها عليك، لكن أصول محدثة ترد بها على المقربي على سيد قطب؟ لا. اللي رد بها على سلمان وصفر؟ لا. اللي رد بها على علو ملك المليكي؟ لا. من لباري؟ لا. دعاة الصوفية والشيع؟ لا. أصول سلفية. ومن ما هي الأصول إذن الخلفية التي ما صح منها أصل في رد عن المخالف؟ الرد على المقربي، والرد على المغراوي، والرد على الحلبي، والرد على عدنان عرعوش، ما هي الأصول؟ واحدة، منهج كل أصوله محدثة، هكذا يقول الرجل. الله المستعان، الله يغفر لنا التجاوز عنا سبحان الله. نسأل الله يزيدنا وإياكم توفيقا سدادا. أخواني صعبة، يعني أنت هترد على شعر مترودية ولا ترد على يعني أمور فعلا يعني تزلزل؟ لولا ما الله عز وجل يحفظ، يحفظ أهل السنة ويحفظ صاحب السنة ده هذا، وفي زمان كتب في الربيع، وفي زمان كتب في النجمي. يعني أنت يا المقربي، يا مقربي احنا بناخد تركة موجود، تركة موجودة، موجودة أصلا. هو ربيع الأصول محدثة ولا النجمي الأصول محدثة ولا عبيد الأصول محدثة ولا زيد الأصول محدثة ولا مين الأصول محدثة؟ يعني هذا ولا ذاك ولا ذاك؟ إذا كان ده بعد كلام العلماء بيقال هذا، طيب ومن إذا ذهب العلماء؟ نعم.
قال: فخلاصة ذلك أنني كنت من قبل لا أراه قائلا. قال أبو الحسن في الشروط الثالث والوجه الأول،
وأيضا طلب أحد إخواننا، يقول أبو الحسن وأيضا طلب أحد إخواننا
أن ألخص الكلام أو موقفي من سيد قطب.
جميل، طيب جميل، هو بيورد هذا، هو بيورد هذا، جميل. نشوف
فخلاصة ذلك،
نشوف خلاصة كلامي في قطب، في قطب. ها،
فخلاصة ذلك أنني كنت من قبل لا أراه قائلا بوحدة الوجود، وبعد الذي قرأته واطلعت عليه بنفسي فأرى أنه قال.
عن طريق مين؟ طلعت عليه بنفسك عن طريق مين؟ صاحب الأصول المحدثة ولا مين؟ نعم.
فأرى أنه قال بهذه المقالة الخبيثة، ويجب أن يكون هذا معلوما عني. وأما أنه كافر أو أنه في النار أو أنه مات على ذلك،
ما أحد سألك هو كافر ولا في النار، ما أحد سألك أصلا. ها،
فهذا أمر لا أخوض فيه، فلهذا ضوابط ليست متيسرة لي الآن. فعلى أثر ذلك يكفيني أن أقول المقالة كذا ويحذر منها. وأما الشخص فما نستطيع أن أقول أنه مات كافرا أو
يعني
مات وهو في النار.
افتراض هو أحد الخصومة أنه مات كافر ولا لا يا أخوان؟ أبدا. هو ورد سمعت من ربيع بن هادي قال هو كافر ولا أحد قال كافر؟ نعم. ولا هو افتراض شيء نحسن الكلام فيه؟ طيب ها وبعدين؟
فعلى أثر ذلك يكفيني أن أقول المقالة كذا ويحذر منها. وأما الشخص فما نستطيع أن نقول إنه مات كافرا. قال الشيخ
ما حدش قال كافرا. المهم أنه هو الضلال على الضلال المبين. طيب ها
قال الشيخ في الحاشية أي وأما الشخص فلا يذم بل يبقى معظما مكرما مهما تراكمت بدعه الكبرى. قال أبو الحسن فما نستطيع أن نقول إنه مات كافرا أو مات وهو في النار أو مات مصرا على ذلك. فمن مات مصرا على ذلك فالله أعلم. فمن مات مصرا على ذلك عالما انتفت عنه الشروط وكذلك تثبت في حقه شروط التكفير وزالت عنه موانع التكفير يكون كافرا. هذا من حيث العموم. أما من حيث المعين فلذلك ضوابط وشروط ليست متيسرة لي الآن من أجل أن أتكلم فيها أيضا. قال العلامة الربيع معلقا انظر إلى هذا التثبت.
شوف التعليق اللي تحت. كان أبو الحسن
قال الشيخ في الحاشية كان أبو الحسن قد قال في جلسة مأرب في منزله بعد جدال طويل وإلزام من يقول لنا سيد قطب قال بوحدة الوجود بالتكفير وإلحاحه في هذا الإلزام لو ظهر لي أن سيد قطب يقول بوحدة الوجود لكفرته. فهذا قوله
لو ظهر لي يعني يقول من قبل لو ظهر لي أن سيد قطب يقول بوحدة الوجود لكفرته. فهذا قوله الآن. فعلى ما يدل هذا؟ ثم من الذي كفره ومن طلب منك تكفيره والحكم عليه بأنه في النار؟ طب انت الان الزمت نفسك بما لم يلزمك باحد. فان هذا الرجل قونه يقول بوحدة الوجود شيء وكون الحكم يسقط عليه شيء اخر. هو قال بالكفر. الشيخ ربيع بيقول مين اللي الزمك بتكفيره ومين اللي الح لك بهذا؟ لكن العجب ان ابا الحسن الزم نفسه. لو كان قد قال سيد قطب بهذا فماذا لكفرت. طب وهو نقول ما أستطيع أن أكفر ما عندي هذا ولا أستطيع أن أحكم عليه بالنار ولا أخير. هذا من التخبط رايح جاي. أما مسألة أنه الشيخ يقول فعلى أبو الحسن يقول فعلى إثر ذلك يكفينا أن أقول لما قال كذا ويحضر منه وأما شخص فما أستطيع أن أقول أنه متكافرا. الشيخ علق قال وأما الشخص فلا يذم بل يبقى معظما. إحنا ما عندنا دليل أن هو أن أبو الحسن قال يبقى معظما ولا لا يذم. هل الشيخ طلع على الشيء هذا أما تعليق الشيخ على عبارة أبو الحسن بهذا؟ لا. هل هو قال لا يذم؟ هل هو قال أم يعني من باب ماذا؟ ها يعني الشخص اللي نزمه؟ هو ما قال لا نزمه وما قال لا نذمه ولا قال بل يبقى معظما مكرما لكن هو يقول بهذه المقالة الخبيثة. لكن في نفس الوقت نحن بقى التعليق الذي يليق بهذا الأمر يقول وأما شخص فنصير نقول إنه مات كافر. لا اترك. لكن نقول مات إيه؟ ضالا. طب لو قال قائل أنا لا أعرف على أي شيء مات نقول لا تلزم بيقين على ما مات عليه لكن تلزم بيقين ما كان عليه. يقين ما كان عليه الضلال رجع لا إذا نحكم عليه بالضلال. لكن هل هو تاب ما تاب هذا عند الله. طب هو نفس المسألة أنا ما أدري بيقين ما مات عليه عمرو بن عبيد أنا ما أدري بيقين ما مات لكن هذا لا يمنعني أن أحكم عليه ماذا حتى المشرك ما أدري بيقين ما مات عليه لكن أحكم عليه بالكفر الظاهر. طب لو كان قد مات على الإسلام بينه وبين الله هذا لا يضر أمره وعند الله فأنا ملزم بالحكم بالظاهر. وأما السرائر فتوكل لله سبحانه وتعالى وعليه. فأنا لو صاحب قضية ماذا يحصل؟ أولا سأورد لا أتكلم في مسألة تكفير سيد قطب إلا إذا أوردت علي. ليه؟ لأن النقاش يا أبا الحسن في تضليل سيد قطب ليس بتكفير سيد قطب. طيب وأنت الآن تقول لفظا إنني كنت من قبل لا أراه قائل بوحدة الوجود وبعد الذي قرأته وتعطى بنفسي فأرى أنه قال بهذه المقالة الخبيثة ويجب أن يكون هذا معنى معني وأما نكبر كذا بهذه المقالة الخبيثة. وهو هذه اللي بين السطور بقى يعني أنت شوف أبو الحسن بلف يا أخواني خلاص انا شهدت على المقالة بانه خبيثة. طب وسيد قطب؟ الامر الثاني يقول فعلى اثر ذلك فينا نقول المقالة كذا وحضرنا، واما الشخص فنصير نقول انه مات كافرا. لا ما تقولش مات كافرا، قل مات ضالا لانه لا يعلم انه توب، قل مات منحرفا فين كلامه كذا. واما من مات مصرا عن ذلك، فمن مات مصرا عن ذلك فالله اعلم، فمن مات مصرا عن ذلك عالما انتفت عنه الشروط وكذلك تبدو في حق الشروط. هو انت هذا موضوع ايش؟ احنا عايزين الحكم هنا. السؤال، سيد قطب ضل منحرف لان قلب هذه المقال الخبيث، اليس كذلك؟ ومات على هذه المساله من غير معرفه بالتوبه. اما ان مات تاب ولا ما تاب هذا عند الله، لكن فيما اظهر لنا لم يتب. ما اعلق الحكم الضلال عليه لو كان قد مات على ذلك. انا ما لي دخل بمات على ذلك، ان هو يعني انه تاب ولا ما تاب، انا موكول الي القول بالظاهر. لهذا المسلم الذي يعرف انه مسلم ثم غرق في البحر، مش جايز يكون قال مدد يا لات مدد يا هبل وقرد الحجة وغرق، ما ادري. بس انا اللي ادري عنه ماذا؟ الاسلام. يبقى نعمم حكم ماذا؟ ولو كان قد مات الشرك. طب اعكس بقى، اعكس. نتنياهو يجينا خبره الان، يا رب يا رب قبل ما خلص كلمة يجينا خبره يا رب يقتله قتل. طب اقول ايه بقى؟ كافر ولا مو كافر؟ كافر. طب ما لعل يكون جروا وراه ودخلوه غرفة وجلس يضربه في الغرفة 7 ساعات ما جلست مثلا، ما لي دخل انا بهذا؟ انا لي حكم الظاهر، لكن بخلاف الحكم عليه بجنة او نار. هنا بقى اللي هنا لا يجوز. يبقى الحكم باسلام او كفر مبنى على الظاهر، الحكم بجنة او نار مبنى على ايه؟ على النص، على النص. من هنا نتنياهو هذا هيضرب، اقول كافر. طب هو في النار؟ ها؟ ما ادري هو مات عليه هذا، ما ادري مات عليه. فالان القضيه في قطب ما هي؟ قضيه التضليل. نقلها حسن ابو الحسن الى ماذا؟ قضيه التكفير، لان بيحسن يتكلم فيه وانشب. واما اذا كان وكان مصرا وقد علم، كلام عام يعني، كلام ايه عام. اما من حيث المعين فذلك، فلديك ضوابط وشروط ليست متيسره لي الان من اجل ان اتكلم فيها. ايضا ده في التكفير، نحن ما سالناه. الشيخ يقول ثم من الذي كفره؟ ومن طلب منك تكفيره والحكم عليه بانه في النار؟ من اللي طلب منك هذا؟ انما اتكلم فين يا اخوان؟ في التضليل. علق الشيخ قائلا
قال انظر الى هذا التدبر،
طريقه ابو الحسن اذا ما انت مستيقظ له يسحب رجله. ده ابو الحسن محتاج ايه؟ واحد جالس يعد الحروف عدا، يعد الحروف، عنده مهارة. شوف، لا عند حلبي ولا عند حسان ولا عند حويني، لا رجل عنده مهارة فعلا، أنا أشهد بذلك. رجل احنا جلسنا ليلة ثم ليلة في مسألة الموازنات، وفي الليلة الثانية لما حوصر ولا تجدن أشهد الناس عدد الذين أمنوا ورد على كل هذا ومن أهل الكتاب من أنت أمنوا. في النهاية يا أخواني بعد يمكن الليلة الثانية يقول لا إذا كانت يعني البدعة واضحة أو كان كذا أو كذا أو كذا يبقى لها موازنات. لا طبعا نتكلم من الليلة الماضية في إيه؟ من الليلة الماضية بنتكلم فيه أصلا. نعم.
علق الشيخ رحمه الله تعالى قائلا انظر إلى هذا التثبت العجيب، تكلم علماء السنة في سيد قطب وكتب بعضهم فيه كتبا عديدة أدانوا فيها سيد قطب بالقول
هذا التثبت الوجود. تثبت في الكفر. قال انظر الى هذا التثبت العجيب، تكلم علماء السنه في سيد قطب وكتب بعضهم في كتبا عديده وبعد ادانوا فيها سيد قطب القول بحل الجود والحلول، وادانوا بعضهم بالطعن في رسوله، في رسول من اولي العزم الا وهو نبي الله موسى، وبالطعن في اصحاب رسول الله. انتوا عارفين ان الشيخ ربيع له عاده اذا ذكر سيد قطب بيذكر ايه لما يذكر سيد قطب يا اخوان؟
مجمل.
ها؟ مجمل. المتن يا ابني مش المجمل، المات عنده، مات عند الشيخ مات، ما اول ما تيجي سيره سيد قطب يذكر لك المتن على طول، المتن باكمله من اوله الى اخره. فيقول ادانوا فيها سيد قطب القول بوحده الجود والحلو، وادانوا بعضهم بالطعن في رسول من اولي العزم والا وهو نبي الله موسى، وبالطعن في اصحاب رسول الله، وتعطيل صفات الله الى ضلالات كبرى وقع فيها سيد قطب، وضل ابو الحسن بعد كتاباته، خلي بالك لاحظ، والمقالات يدافع عن سيد قطب بسين عدن باسلوب غريب سلكه عدنان عرعور معا، وذلك بحصر الخصومات حول سيد قطب في وحده الوجود. هذه فاتتني وانا كنت اريد ان اعلق، يعني طب هدف وحدة الوجود، طب وفي غيرها من المصائب. احنا بقى منتظرين يا بالحسن لا نأخذ بكلام العلماء حتى تكتشف أنت أنه القائل بهذا. يقول إخواني كنت من قبل لا أرى، وبعد الذي قرأته واطلعت عليه بنفسي. الله، يعني العلماء لما بيذكروا هذا. يا إخواني أنا أسألكم سؤالا، لو لم يقرأ واحد فيكم من كتب سيد قطب ضلالاته، تمام، وحكم العلماء الربيع وغيره بضلالاته، ما الواجب على كل واحد فيكم؟ ولا يلزم، ولا يلزم أن أطلع أنا في الظلال وغيره؟ الشيخ الدويش لما كتب المورد الزلال في الرد على أخطاء الظلال، في حد فيكم رجع لأصل كتاب الظلال؟ أمال إيه؟ يبقى خلاص حكم العلماء. طيب هذا وحدة الوجود، طب وبعد ما وطعن في الأنبياء لازم بنفسي أنا أقتنع؟ طب وطعن في الصحابة لازم بنفسي أنا؟ يبقى علماء الجرح والتعديل إذا تكلم واحد فيهم بشيء لازم نتثبت ونروح نشوف هو هذا ولا ذاك. قال
وكان من أوائل من انتقد سيد قطب في وحدة الوجود.
أنا ما أدري هو ليه الإمام أحمد ما تحقق وتثبت من كلام الكرابيسي لما طعن فيه وقال هذا يجمع لهم مادة وإلى آخره، لما قال فيه الكرابيسي ليه ما توقفش حتى يسأل ويبين له انت قلت ليه هذا الكلام وكذا مباشرة؟ هو ليه ابن عمر في أول حديث عندي مسلم ما تثبت ممن قال له من تبعيين جليلين لما قال له إن قوما قبلنا يتقفرون العلم وكذا يزعمون أن الأمر أنف، ليه ما تثبت؟ قال على طول مباشرة أبلغ أني بريء منه وأنا برآءه، لأن ده خبر ثقات. قال ها
وكان من أوائل من انتقد سيد قطب في وحدة الوجود أولا العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله لعله قبل 25 سنة، ونشر بعد مدة في مجلة المجتمع الإخوانية مع اعتراض عبد الله عزام الباطل. ثانيا ثم شيخ عبد الله الدويش رحمه
يعني
الله تعالى.
ولعل هذا بقى أنا كنت راح أقول سبحان الله، يعني مجلة المجتمع الإخوانية تنشر طعن الألباني سيد قطب؟ لا، تنشر رد عبد الله عزام على الألباني، ابطال مفعول رد الألبان مش نشر رد الألبان. يعني لولا عبد الله عزام في رد على الألباني ما نقلوا ايه، ما نقلوا طعن الألباني في رد، في رد على سيد قطب. يبقى ابطال مفعول الرد. طيب اثنين
ثم شيخ عبد الله الدويش رحمه الله تعالى انتقد سيد قطب في ضلالاته التي ضمنها كتابه الشهير في التفسير في ظلال القرآن في 81 مسألة، القول بوحدة الوجود
يعني
والحلول
يعني قرابة 200 ملاحظة ده في كتاب واحد في الظلال. نعم،
منها القول بوحدة الوجود والحلول، وانتشر هذا النقد من عام 1400 في كتاب المورد الزلال على أخطاء الظلال. ثالثا ثم شيخ ربيع بن هادي المدخلي غفر الله له انتقده في عدد من الكتب من أولها أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره الذي طبع ونشر عام 1414، وفي عدد من كتب سيد قطب في أمور كثيرة من الحلول ووحدة الوجود والقول بالجبر. رابعا ثم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في بعض أشرطته. خامسا ثم الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله. سادسا ثم الشيخ محمد أمان رحمه الله في بعض أشرطته. سابعا ثم الشيخ صالح الفوزان، ثم لا أعلم سلفيا يدافع عن سيد قطب.
ثامنا ثم الشيخ ابن باز رحمه الله عليه. تمام. تاسعا ثم الشيخ الحيدان. عاشرا 11 كثير من العلماء. نعم.
ثم لا أعلم سلفيا يدافع عن سيد قطب لا في وحدة الوجود ولا في غيرها، ثم إنا نعرف أن كثيرا من القطبيين لا ينكرون أن سيد قطب قال بها لكنهم يتأولون له، أما أبو الحسن وعدنان عرعور فينكران أن يكون سيد قطب قال بها، ويسلكان مسلكا عجيبا في الدفاع عن سيد قطب وهو التركيز على نفي وحدة الوجود عنه، وكأنه ليس عندهم من الضلالات إلا هي، يجادلون ويطيلون الجدال بعد انكشاف أمره في وحدة الوجود وغيرها لدى السلفيين وغيرهم، وهما يعلمان أن الدفاع عن سيد قطب وأمثاله مما يؤدي إلى تفريق شمل السلفيين وإثارة الفتن بينهم، ثم يتقصدان ذلك. الشاهد أن أبا الحسن ظل سنوات يدافع عن سيد قطب وينفي عنه القول بوحدة الوجود ويرد انتقاد علماء السنة الكبار وعلى رأسهم الشيخ الألباني والشيخ محمد بن صالح العثيمين وغيرهم.
حتى قرأته واطلعت عليه بنفسي، ده خطورة القاعدة. حتى قرأته واطلعت عليه بنفسي، أما سمعته من العلماء، أما اطلعت عليه من العلماء، فهذا لا يكفي. نعم.
وينزل عليهم أحاديث الخوارج لأنه لا يصدق العلماء ولا يثق بهم من
قريب. بخلاف ماذا؟ حتى عرفته، فما كنت أعرف أنه قال ذلك، فعرفت وعرفت ضلالات أخرى، لأن الإنسان ما بيشحن الكرت عشان يتكلم سيد قطب. خلاص الكرت شحن في وحدة الوجود، شحنت خلص، خلاص اسكت أصلا. أنت كسلفي إذا ذكر سيد قطب انسى لسانك بالبيان، ولو تكرر المقال. نعم.
وينزل عليهم أحاديث الخوارج لأنه لا يصدق العلماء ولا يثق بهم من قريب ولا من بعيد، وإن نقلوا كلام سيد قطب بنصه وفصه وبالجزء والصحيفة، مع أن كتابتي عن سيد قطب كانت قد بدأت من عام 14400 وألف، وبدأت معه في النقاش من عام 16400 وألف في سيد قطب والإخوان المسلمين، وظل سادرا في عناده يرمي من أدان سيد قطب لوحدة الوجود بالغلو. وينزل عليهم الأحاديث الواردة في الخوارج الغلاة، ويثير الفتن بين الشباب بهذا الجدال إلى شهر شعبان من سنة 22400 وألف، وهو يدافع عن سيد قطب بحرارة، ويقول خلال جداله: لو أني قلت جزما ويقينا بأن سيد قطب لم يخطئ وأنه يصيب في مقالاته وكتبه وأحواله، فهل أكون قائلا بمنهج الموازنات؟ إذا كان ابن باز يمدحه، أو كما قال، وذكر الشيخ الألباني وأنه يمدحه إلى هذه الدرجة.
علق عند الشيخ،
قال الشيخ حاضر،
إذا كان ابن باز يمدحه علق فقال،
قال في الحاشية، وهذا من تقوله على الشيخ ابن باز الذي لا يعرف عنه إلا الطعن، لا يعرف عنه إلا الطعن فيه.
لا، وهب أن الشيخ ابن باز أنه أثنى عليه قبل أن يعرف حاله. هل يجوز أن أستدل بثناء ابن باز بعد معرفة حاله، ولا أحمل ثناء ابن باز على قد أحسن من انتهى إلى ما سمع؟ طيب، وذكر الشيخ ابن أن يمدح، قال في الحاشية: وهذا من تقول الشيخ ابن، فهو من أوائل ما عندنا سيد قطب بالقول بوحدة الوجود، وأيضا بالجهل بوصول الشريعة الفرعية وبالانحرافي والحرف عام. لكن أيضا قد يكون بعض كلمات أو شيء تقال بإحسان الظن العام، لكن حينما يثبت عندي أنا بأن سيد قطب محارب ضال، هل يجوز أن أستدل بكلام هؤلاء القديم؟ يقول خلال جداله: لو أني قلت جزما قيما أن سيد قطب لم يخطئ وأنه يصيب في مقالاته وكتبه حواله، فلأكون قائل بمنهج باز، إذا كان ابن باز يمدحه كما قال وذكر الشيخ ابن وأنه يمدحه إلى هذه الدرجة، يمعن في الجدال. نعم.
فأرسلت له نسخة من مقال كتبته تحت عنوان أطوار سيد قطب في وحدة الوجود، وسقت فيه تصريحات سيد قطب بوحدة الوجود في شعره ونثره، بما في ذلك مدحه لعقيدة النيرفانا الهندوكية البوذية التي تتضمن القول بوحدة الوجود ووحدة الأديان والقول بتناسخ الأرواح. ووزعت هذه النسخة ووزعت هذه النسخة على عدد من الشباب اليمني في موسم الحج من عام 22400 وألف، ومن ضمنهم بعض أصدقائه، فاقتنع من كان منهم يشك في قول سيد قطب بوحدة الوجود، فلما أدرك ذلك وشعر أنه لو تمادى في عناده لسقط عند أصدق أصدقائه، اضطر إلى إدانة سيد قطب بوحدة الوجود بهذا الأسلوب من باب: إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها. وادعى هذه الدعوة، وهي قوله: وبعد الذي قرأته واطلعت عليه بنفسي فأرى أنه قال بهذه المقالة. ثم قال كلاما معناه: فماذا في هذا؟ شيء جهلته ثم علمته. قال الشيخ: هذا تهاون منه وتهوين من الفتنة التي أوجدها، وتهوين لمعارضته للعلماء وإسقاط فتاواهم وكتاباتهم في سيد قطب، فنسأله من الذي
يعني منعك؟ هذا يصلح جهلته ثم علمته في حالة واحدة، في حالة واحدة، وهو إذا لم يعرف عن الرجل إلا خيرا، ولم يسمع كلام العلماء قط، لم يبلغه كلام العلماء. فلا شك أنه إذا لم يبلغوا كلام علماء قط، وما إن اطلع على كلام العلماء حتى أدان ثم ذكر مخالفاتهم ثم إلى آخره، أن الإنسان يعذر في هذا لو لم يعلم قط. أما يبلغ كلام علماء ثم لا يأخذ به حتى اطلع عليك بنفسه، لا، هذا الذي أخذ عليه الإنسان. ليه؟ لأنه صار معروضا عليه كلام العلماء وذكر له كلام العلماء، فأين موقفه من كلام العلماء؟ نعم. فنسأله: من الذي منعك؟
فنسأله من الذي منعك هذه المدة الطويلة؟
الشيخ يقول أرسلت له نسخة، خلي بالكم الشيخ يقول أرسلت له نسخة من مقال كتبته تحت عنوان أطوار سيد قطب في وحدة الوجود. نعم.
من الذي منعك من في هذه المدة الطويلة وكبلك بالقيود والأثقال وحال بينك وبين القراءة والاطلاع على هذا الكلام لسيد قطب المتضمن للقول بالحلول وحدة الوجود وعلى ضلالاته الأخرى؟ وبأي وجه شرعي تدافع عن سيد قطب وتنفي عنه القول بالحلول ولوحدة الوجود وترمي العلماء بالغلو وتشغل الشباب بالقيل والقال؟ وبأي وجه شرعي ترفض أقوال علماء السنة وتعاندهم وهم ينقلون لك ولغيرك كلام سيد قطب بحروفه ويناقشونه بالأدلة الشرعية؟ ثالثا، قال أبو الحسن في الشريط السادس من الوجه في الوجه الثاني، قالوا إنك ذهبت إلى فلان وذكرت له أخطاء يتعلق بها الشباب ونقلت عنه أنه أنكرها ولم تذكر موقفك منه. قال: الرجل الذي ينكر لا نستطيع أن نحمله شيئا إلا إذا ثبت عليه على وجه صحيح، والرجل قديم العهد به وليس بينه وبينه علاقة، ولا يلزمني أن أتكلم.
قالوا
إنك لو ذهبت إلى فلان،
إنك ذهبت
إلى فلان وذكرت له أخطاء يتعلق بها الشباب ونقلت عنه أنه أنكرها ولم تذكر موقفك منه. قال: الرجل الذي ينكر لا نستطيع أن نحمله شيئا إلا إذا ثبت عليه على وجه صحيح، والرجل قديم العهد به وليس بيني وبينه علاقة، ولا يلزمني أن أتكلم في من لا أعرفه معرفة جيدة ولا لي به علاقة، لا يلزمني أن أتكلم، فأنا قديم العهد به. وكذلك أيضا ما أعرف ماذا جد له في هذه الأمور التي أنكرها، وهل تثبت عليه أو لم تثبت، هذا أمر يعلمه الله عز وجل. وعلى كل حال أكثر إخواننا هنالك في الإمارات الذين يعرفونه يذمونه، فأنا ناقل ولست بناقد، أنا أنقل ذم الإخوان الذين يعرفونه، أما أنا فلست بناقد لأني لا أتكلم إلا بكلام أعرفه، هذا بفضل الله عز وجل طريقتي ومنهج الذي أسير عليه. وكذا لا أقلد أحدا في باب الجرح والتعديل إذا كنت على خلاف هذا.
عجيب. يعني إذا نقل الثقات زم هذا، فهو يقول أنا ناقل ولست بناقد، ناقل ولست بناقد، ليه؟ في خلاف، فلهذا يلزم التحري ولا ماذا؟ لو أني نقلت كلام العلماء في تجريح فلان أقول أنا ناقل ولست بناقد، يعني كيف يكون هذا؟ يعني ما معنى أنا ناقل ولست بناقد إذا أنا نقلت كلام أهل العلم في فلان أو علام؟ يقول: وكذا لا أقلد أحدا في باب الجرح والتعديل إذا كنت على خلاف هذا. كيف لا أقلد أحباب الجرح والتعديل إذا كنت على خلاف هذا بعلم ودليل وبينة؟ فنعم، لا نقلد أحدا في هذا، لكن لو أن الأحد هذا ذكر الدليل لازمني التزام قوله. نعم. وهذا الكلام ذكره ابن حجر في النكت، وقال الحاكم: قال أنا لا أستحل التقليد في الجرح والتعديل، لا أستحل التقليد في الجرح والتعديل. طيب إذا كان ده عبارة الحاكم، وابن حجر يقول في النكت حتى العبارة هذه في ابن حجر في النكت، ونقل الحاكم قال أنا لا أستحل التقليد في الجرح والتعديل، ما مراد الحاكم من أنا لا أستحل التقليد في الجرح والتعديل؟ وما الفرق بينه وبين الاتباع للعلماء في الجرح والتعديل والذي عليه العلماء قاطبة؟ أحمد رحمه الله لما وقف داود على بابه وأراد الاستئذان عليه وأبى، وما زالوا يقولون هذا فلان هذا حتى عرف أنه داود، رفض. قالوا إنه يقول إنه قد رجع. ماذا قال أحمد ابن حنبل الشيباني إمام أهل السنة؟ قال: الذهلي أصدق منه، الذهلي عندنا أوثق منه، على الباب ويقول أنا رجعت. قال: الذهلي عندنا أوثق، يقول الذهلي رجع نصدقه. الذهلي طعن فيه لأنه كان متهم باللفظ، الذهلي قال فيه والذهلي عندنا أوثق. ليه؟ لأنه ممكن يأتي هنا يقول أنا رجعت ولا يكون كذلك، فليخبرنا من الثقة بهذا كما تكلم فيه، لأنه لو رجع حقا لعلمه الذهل. هذا أحمد يقلد الذهل، والذهل كان يقول إني أجعل أحمد بيني وبين الله. فما معنى قول الحاكم أنا لا أستحل التقليد في الجرح والتعديل إذا كل في الثقات بغير بينة من غير أهل الشأن. أنا ما أقلد أحدا في ذلك، لأن هذا خروج عن أصل، إنما لا أقلد. لازال أهل العلم أبو الحسن الآن كلامه في الرجال تقليد ولا لقاء بالرجال؟ ها، كلامه في الرجال سواء كانوا ثقات أو كانوا غير ثقات، كلامه الآن تقليد لأئمة الصحة هذه ولا؟ وما إذن ما المشكل؟ إذا ما مراد الحاكم، ماذا يقصد الحاكم؟ لكن بإطلاق هكذا أنا لا أستحل التقليد في الجرح التعديل. في أي باب؟ في باب لا يجوز فيه التقليد، لا يجوز فيه التقليد. في باب عندي أدلة، في باب في باب. إنما مطلقا نفس أبو الحسن الألباني نفسه، أحمد شاكر المعلمي، في أحد باشر الرواة ولا بينقل كلام العلماء؟ متى يكون له الاجتهاد؟ لو وقع خلاف بين أهل العلم في حكم رجل، هنا يكون للترجيح مجال. أيضا متبعين في ذلك كلام العلماء، فأنا أرجح قول فلان على قول علان لأنه ثبت كذا. فما المراد إذن؟ ما هو المراد بكلمة الحاكم؟ فهو يريد أن يؤصل قاعدة، لابد أصل أنا بنفسي إلى مخالفة الشخص، أنا ما أقل جرح هذه. ألا وما إذا اتبع العلماء ماذا؟ اتبع العلماء ماذا؟ يعني لو تكلم ابن باز في شخص، لو تكلم العثمين في شخص، لو تكلم المعلمة في شخص، ما أقلد، لازم أنا بنفسي. هذا اسم اتباع العلماء، هذا اسم تقليد أئمة الشأن الذين لم يرد خلاف قولهم. أما لو ورد خلاف في الحكم على رجل وتكفأت أقوال أهل العلم، هنا ألجأ للترجيح، شأن في ذلك شأن أي مسألة مسائل العلم. نعم، جيزوا بلفظة. قال
قال ابن الحجر: ومن العجيب ما وقع للحاكم أنه أخرج لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم.
ومن عجيب ما وقع للحاكم
أنه أخرج لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال بعض رواياته: هذا صحيح الإسناد، وهو أول حديث ذكره، أول حديث ذكرته لعبد الرحمن، مع أنه قال في كتابه الذي جمعه في الضعفاء: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنع أن الحمل فيها عليه. وقال في آخر الكتاب: هؤلاء الذين ذكرتهم قد ظهر عندي جرحهم، لأن الجرح لا أستحله تقليدا.
انتهى. قال
فهؤلاء الذين ذكرتهم قد ظهر عندي جرحهم، لأن الجرح لا أستحله تقليدا.
نعم، هو قال هنا بما قال استحل تقليدا في جرح وتعديل، يعني ثبت لديه من كلام من؟ من كلام الأئمة. طيب وما التقليد الذي لا يستحله؟ التقليد الأخذ بقول الغير من غير معرفة بماذا؟ بدليله. ده تقليد، اللي هو التقليد بنسميه تقليد العوام، يأخذ بقول ده. إنما هذا اتباع، ولهذا الحاكم كغيره يأخذ كلام من سبق وينقل كلام من سبق، ينقل كلام من سبق. هذا لا يسمى بالتقليد، يسمى بماذا؟ بالاتباع. إنما كلمة التقليد أنه يقول بغير دليل. وما الدليل في هذا الباب؟ دليل يباشره أو دليل ينقله عن أئمة الشأن، هو ده الدليل. فيبقى لا أستحل التقليد، يعني أن أتكلم في أحد بغير بينة، إما نطلع أنا وإما أنقل أئمة ثقات. أعد يا محمد العبارة.
قال في آخر
استنى يا أحمد.
فهؤلاء الذين ذكرتهم قد ظهر عندي جرحهم، لأن الجرح لا أستحله تقليدا.
قد ظهر عندي جرحهم، لأن الجرح لا أستحله تقليدا. يعني إيه؟ يعني لا أستحل أن أقول فيه بغير بينة. طب وما البينة يا حاكم؟ البينة شيء أعلمه أو شيء ينقل عن عالمه، عن عالمه به. كما قعد أن الجرح هذا إذا صدر من عالم به مفسرا التفسير القادح فإنه يقبل، وعلى هذا درج الأئمة جميعا كل عالم ينقل في الرجل كلامه كلام عالم. ها عندك ايه تقول؟ ها هات
ابن حجر نقل بمعنى: اما نص الحاكم قال: فهؤلاء الذين قدمت ذكرهم قد ظهر عندي جرحهم، لان الجرح لا يثبت الا ببينه، فهم الذين ابين جرحهم لمن طالبني به، فان الجرح لا استحله تقليدا
الا ببينه. ببينه، وما البينه يا ابا الحسن في باب الجرح والتعديل؟ ما البينه؟ ما بالبينه يا اخوان؟ ما البينه؟ جرح تطلع عليه او جرح تنقله عن عالم به، هذا هو البينه. شوف ببينه ولا صحيح تقليد، يعني القول بدون بينه. والله احنا ما اطلعنا على قول الحاكم هذا اصلا، ما اطلعنا والله على قول الحاكم، لكن قلنا بما يوجب الظن بالعلماء في ظل قاعدته. ما معنى أنا لا أقول تقليدا؟ يعني لا أقول بين، قلنا كده لا أقول ببينة. مع أن ابن حجر ذكر بينة عندك، عن الحاكم ذكر بينة، خد بالك. يبقى إذن هذا هو ده كلام العلماء ببينة. طب وما البينة في هذا الباب؟ شيء أطلع عليه فيكون الناس تبعا لي في ذلك، أو شيء أطلع عليه العلماء فأكون تابعا لهم ذلك. ولو هذا قلنا هذا العلم بالذات يا أخوان، أقوال الرجال الناس فيه عيال بعضهم على بعض. نعم
شيخنا، هل صادر كلام ابن حجر ان هو ينتقد؟
طب هو بقى ماذا يريد؟ ابو الحسن اخذ هو يريد ان لا استحل التقليد في جرح تعديل. يعني لو العالم جرح انا ما يلزمني قول العالم وكذا وكذا، لابد اصل انا الى كذا. طب لو ما بدا لك يبقى خلاص لا يلزمني الجرح تعديل. لا، يلزمك القول بالدليل، يلزمك كلام العلماء. طب واذا ورد لنا كلام العلماء بالجرح وكان مفسرا ولم أطلع أنا، لزمني قبول قوله حتى يثبت خلاف هذا من كلام عالم خالف، أو من تغير مناط أو تغير حال. الحال متكلم في نعم جراحة، لكن كان في حال كذا ثم تاب ورجع، لا يتوقف في كلام العلماء في الجرح والتعديل بغير معارض، يجب القبول، يجب القبول، لأن حكمه هنا على هذا هو واجب الاتباع وهو الأصل في القبول في هذا. وإلا نقف ونتوقف عن قبول كلام علمائنا حتى يبقى حتى أتأكد أنا؟ لا، حتى يثبت خلافه، حتى يثبت خلافه، فيلزمني حتى يثبت ماذا؟ حتى يثبت خلافه. ومن هنا وعلى هذا جرى صنيع العلماء في الجرح والتعديل. ونحن نقول اصلا في ابي الحسن الان وغيره جميع الكلام الواقع الان في الجرح والتعديل اتباع. هل لنا ان نحدث قولا في شعبة الان، او نحدث قول في حديث سعيد القطان، او نحدث قولا في البخاري؟ طب انا رايت البخاري، طب انا رايت ابن هيعة، طب انا رايت بهز بن حكيم، عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، كل هذا احنا بنتبع فيه أخوان كلام العلماء. لكن الاجتهاد يأتي ولا ينقطع ولا يغلق بابه في ماذا؟ في اختيار قول من قول إذا كان هناك الخلاف خلافا معتبرا في ذلك. يأتي في بعض الأمور تحتاج إلى تدقيق. نعم
شيخنا، هل ظاهر كلام ابن حجر أنه يرد هذا القول يعني في بدايته؟ يعني هل ظاهر كلام ابن حجر انه يرد، يقول يعني هو من العجيب انه يقول كذا، يعني هل هذا فيه رده عليه؟
لا، يقول اقرأ هذا، ارجع عن سطر قبلها. لا، هو الشاهد عبارة الحاكم سواء هو انتقدها ام لا. نعم، قال
ومن العجيب ما وقع للحاكم.
لا، قبلها موجود. ها استنى، يقول والعجيب ها؟
ومن العجيب ما وقع للحاكم أنه أخرج لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال بعد روايتي هذا صحيح الإسناد، وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن، مع أنه قال في كتابه الذي جمع،
يعني صحح الإسناد، مع أنه ماذا تكلم في موضع آخر، قال
مع أنه قال في كتابه الذي جمعه في الضعفاء عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليها. وقال في آخر هذا الكتاب: فهؤلاء الذين ذكرتهم قد ظهر عندي.
ده كلام ابن حجر؟
نعم كلام ابن حجر. وقال في آخر الكتاب: فهؤلاء الذين ذكرتهم قد ظهر عندي جرحهم، لأن الجرح لا أستحله تقليدا.
نعم.
ثم قال انت.
طيب ابن حجر بقى. طب قال العبارة بعدها.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: انتهى. فكان هذا من عجائب ما وقع له من التساهل والغفلة. ومن هنا يتبين
يعني في التصحيح ايه؟ تصحيح حديث من حكم عليه بأنه له حديث موضوع.
ومن هنا يتبين صحة قول ابن الأخرم التي قدمناها، وأن قول المؤلف أنه يصف له منه صحيح كثير غير جيد.
تمام. لا تعقب ابن حجر في الحكم نفسه على الحديث. نعم.
ابن حجر شيخنا في قاعدة بيقول يعني في الجرح المبهم يعني.
تمام.
قال ابن حجر: قبول الجرح المبهم إلا في من علمت عدالته، فلا يقبل جرحه إلا ببيان السبب، وهذا هو القول الراجح لا سيما إذا كان الجارح من أئمة هذا الشأن.
يا أعد.
قال: قبول الجرح المبهم إلا في من علمت عدالته.
يعني إن الجرح المبهم صدر من عالم مبهم غير مفسر، لكن في مجهول، في غير معلوم بالضبط، نعم، والعدالة، فهذا مقبول. لكن
فلا يقبل جرحه إلا ببيان السبب.
وهذا لا مبهم. بعدين بعد المبهم.
قبول الجرح المبهم إلا في من
علم إلا في من علم
عدالته.
حتى نخرج عن الأصل لابد أن يكون جرح مبصر. أما من لم يكن له أصل كان مجهولا يقبل الجرح المبهم فيه من عالم،
فلا يقبل جرحه إلا ببيان السبب، وهذا هو القول الراجح لا سيما إذا كان الجارح من أئمة هذا الشأن.
معروف يعني هذا معروف أصلا، هذا معروف، إما ببينة أعلمها أنا أو بالطلع على خبر وكذا أو بنقل عالم من علماء الجرح والتعديل. طب نقل عالم طرطا يكون مبهما فيقبل إذا كان في ماذا؟ في طرطا يقبل بالإبهام وعدم التفصيل إذا كان في ماذا؟ في مبهم. طيب وطرطا يقبل مفسرا إذا كان في معروف بالضبط. نعم. يبقى هنا لا يقبل إلا مفسرا. ليه؟ لأن الأصل أنه محكوم له بالعدالة. حتى نخرج عن هذا الأصل لابد ببينة، تبين لابد لكم مفسرا. طب مفسرا فقط؟ لا، مفسر بقادح معتبر، لان قد يجرح الثقه بما لا يستحق تجريحه. نعم. ولهذا كلمه او قاعده ان احنا نقبل جرح كان مفسرا معنيين به بالاطلاق فقط، لا، يعني مرادهم بايه يا اخواني؟ مفسر تفسيرا قاضحا مش مجرد تفسير. نعم.
علق الشيخ ربيع رحمه الله تعالى رحمة واسعة: أقول أكثر السلفيين في الإمارات يخبرونه عن شخص فلا يقبل خبرهم، وإذا كان أكثر السلفيين هم المخبرين فلا شك أنهم قد تجاوزوا عدد التواتر.
هو قال كذا أكثر إخوان هناك في الإمارات الذين يعرفونه يعرفون يذمونه. شوف علي عجيب يعني رجل أنا بأقوله على هذا ابن منهج الرجل صفصطة. يعني أنا يا إخواني بالله عليكم، أنا لو نزلت الإمارات وأخبرني أخ واحد سلفي بس قال يا شيخ لا تذهب إلى مسجد الفلاني ولا عند فلان هو دعاك لا تذهب يا شيخ، هذا الرجل وجه الإخوان. ماذا أقول يا إخوان؟ الرجل هذا قال هذا وجه الإخوان لا تذهب إلى شيخ، ها، وهو رجل عندي من السلفيين الثقات المعروفين، ماذا أصنع أنا يا إخوان؟
جزاك الله خير.
خلاص يا إخواني ما أذهب إليه. إنما أبو الحسن في قاعدة بيقول أكثر إخواننا في الإمارات الذين يعرفون، مش أكثر الإخوة الذين يجهلون، الذين يعرفون يدمون. فأنا ناقل ولست بناقل بس للأمانة أنا نقلت بس لست بناقل، أنا أنقل ذم الإخواني الذين يعرفونه، أما أنا فلست بناقل لأني لا أتكلم إلا بكلام أعرفه. تعرفه عن طريق مين؟ الخبرة به، معرفة قد لا تلقاه، قد لا تلقاه. ومن بمعرفة من أحكام إخوانك؟ أنا الآن هنزل عندي إسلام لو أنا نزلت بلدة وراح مسجد فلاني وأخبرني شيخ احضر هذا المسجد، أنا رجعت كنت ذاهب إلى مسجد في القاهرة رجعت من متغامر، أنا وطلابي ورايحين دورة في مسجد، رجعت أنا وطلابي بعد ما اتغرب قبل الزقازيق، لأني أخبرني أحد الثقات أن الرجل الذي أنت نازل عليه ليس على الجدة والعلماء تكلفه، رجعت وأنا قريب من الزقازيق. واحد أخبرني بهذا، أمال يعني ما قاعدة بلدي الرجل أعرف به؟ إيه فائدتها؟ ما فائدتها؟ سبحان الله، فهذا كلام عجيب وقواعد خطيرة يوصلها أبو الحسن. مخبز أبو الحسن، مخبز قواعد، يخبز فرن، فرن الحلبي مشهور، الناس دي بتخرج قواعد يا اخواني كده. نعم.
قال فلا شك انهم قد تجاوزوا عدد التواتر ومع ذلك لم يقبل اخبارهم ولم يبني عليها حكما.
ما شاء الله، رضي الله عن الحاكم، يقول انا استحل التقرير جرح وتعديل. وما الحاكم يجيب منين؟ ايه الفرق بين تقرير واتباع؟ ايه الفرق بين تقرير لا يجوز قوله في رجل وبين هذا؟ اخواني اخواني الام، انا اعلم بقى بالحسن، الأمة لم تأخذ بكلام الذهلي في البخاري وأثنت على الذهلي والبخاري في فصل ماتع جدا لكلام العلماء بعضهم في بعض للمعلمة في أول التنكيل، ماتع في هذا الباب. تحفظ الأمة أقدار العلماء ولا تأخذ بهذا في ذاك ولا هذا فيك. ليه؟ لأنه أصلا كلام أقران أو كلام مبنى على خلاف الواقع. صح، انا لا اخذ بهذا، انا ما اخذ كلام ابن اسحاق في مالك. امثله كثيره، ده اسمه لا اقلد. لا اقلد هنا ليه؟ اتباعا للثقات، مش لاني لم اطلع، لاني لم ارى، لاني لا. فالعلماء عرفوا الحال وحكموا، ما أحد قدح في البخاري لكلام الذهلي، خلاص خدنا على العين وعلى الرأس. الذهلي حملته الغيرة لأمر وصله، والبخاري حملناه على الرؤوس لثقة عرفت. ومن أجل هذا يمكن الله سبحانه وتعالى قدر هذه المسألة، سبحان الله، ليخرج لنا أنفس كتاب في خلق أفعال العباد، وليخرج في نظري أنا القاصرنا أنفس كتاب بعد صحيح البخاري جزء في خلق أفعال العباد، سبحان الله. نعم.
قال وانظر إلى قوله أنا أنقل ثم الإخوان الذين
يعرفون، ما شاء الله،
فهو يقر بأنهم يعرفون وأنهم أكثر الإخوان، ثم بعد هذا كله لا يدري هل تثبت أخبارهم أو لم تثبت، فهو لا يصدقهم ولا يثبت أخبارهم.
لازم يلمس أبو الحسن، يشب أبو الحسن، يرى أبو الحسن، يسمع أبو الحسن، يتذوق أبو الحسن، لازم يثبت عند بالخمس حواس، لازم يرى وبعدين يسمع وبعدين يبصر وبعدين يشم وبعدين يتذوق، حينئذ فطعمه جميل وصوته يجلج ومنظره قبيح ولمسه لمس الأرنب وريحه ريح، هذا حقيقة جدا يا خنوان. ده في أخص تخصص أبو الحسن، وأنا قلت لكم تكرارا ومرارا صاحب الهوى يرصب في علم، قلت لكم كده، خلي بالكم ما تهابش، هات الكوثري وفي الحديث، اوعى تهاب يا محمد ولا طلعت أنا لسه صغير أمامي، ادخل مالكش دعوة، ادخل علي الباب والله سيرصب. كوثري مين؟ الإمام هذا في العلم بيسموه يعني كإمام في العلم، اللي يرصب اللي يلعب به المعلم الكرة، الكرة ادخل على مخشري في اللغة، مش الاعتزال، ادخل عليه في اللغة، ستهزم والله ما تأخذك هيبة بمبتدع في تخصصه، فإنكم لأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اي والله، فإذا خدوه اوعى تخاف، اوعى تخاف من المبتدع في تخصصه،
حفناوي في الاصول، علي جمعه في الاصول، عمر راجم في الحديث، كوزري في الحديث، زمخشري في... اوعى تخاف، اوعى تخاف، اوعى تخاف ابدا، ادخل عليه، لان الهوى يسجنه، الهوى يعميه، الهوى يرى حرف الالف امامه يقول دي الحاء، يا شيخ ده ما انت مش معقول ابدا، ده مثلك، لا هو حرف الحاء، يا ابن الحلال ده انت اللي مخترع الحروف، اهو اهو الالف اهو، انا الالف اهو، وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. تخافش، لا تخاف. نعم.
فهل هذا منهج سلفي اسلامي ام هو سفسطة؟ ثم انظر الى اليه يقول: فانا ناقل ولست بناقل، انا انقل ذم الاخوان الذين يعرفونه.
جميل قوي، انا ناقد ولست بناقد، كلمه كويسه هنحطها في الثانويه العامه مثال للسجح، انا ناقد لست بناقد. نعم.
ثم انظر الى قوله: لاني لا اتكلم الا بكلام اعرفه. فنسال: ليس
ما شاء
نقل
الله تبارك الله. نعم.
فنسال: ليس نقل الكلام كلاما؟ الا تعرف الحديث: كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، والا تسمع: من حدث بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين؟ فاذا كنت تشك في صحه ما قيل فيه فلماذا تنقله؟ اقول هذا على منطقه. ثم انظر اليه يقول: هذا من فضل الله عز وجل طريقتي ومنهجي التي اسير عليه.
الشيخ ينتقده؟ انا والله العظيم اقول صدق والحسن. الشيخ ينتقد ذي فهذه طريقته هذه؟ والله العظيم صدق والحسن. الحمد لله انه نسبها لنفسه. ما قال هذه طريقة السلف ومنهج السلف. قال هذه يا اخوان صدق، فعلا صدق، صدق. ده لا انتقاد. لا انتقاد، يا ليت الشيخ ربيع ما انتقده. فعلا. هذا طريقة وهذا منهجه، مو منهج السلف ولا طريق السلف ولا طريقة أهل العلم. ها.
فيقال لك: وبئس هذا المنهج، والحمد لله الذي أنطقك بالشهادة على نفسك بأنه منهجه. لا منهج السلف الصالح، فإن منهجك هذا هدام لا يقوم به دين ولا دنيا، لا سيما إذا كنت ترد به الأخبار المتواترة.
ما يراك أبو الحسن، قواعد ربيع كلها لا يصح منها قاعدة، وأنت ما شاء الله قواعدك ما شاء الله لا تخطر فيها قاعدة. أخي أنت تظن يا أبو الحسن إحنا جام ربيع بن هادي، إحنا هو بحسب علمنا يعني علقنا على تعليق ربيع بن هادي لما قال هذا، ها؟ نعم.
وإذا كان هو لا يصدق السلفيين وعلماءهم الكبار ولا يقبل أخبارهم وجرحهم في أهل البدع والضلال، فكيف يجب علينا تصديقه وقبول تظاهره بالرجوع في حق سيد قطب؟ قال الشيخ معلقا في الحاشية: وكذلك تراجعه في قضايا أخرى من التثبت الذي يكتب فيه، وقد رأيت زيف تأويله. قال الشيخ ربيع: وهو لا يزال على مذهب الذي يرد به أخبار الأئمة الثقات يجب أن يعامل.
اقرأ يا إسلام تحت. وكذلك تراجعه.
قرأتها يا شيخنا.
قرأته.
وكذلك تراجعه في قضايا أخرى.
كيف يجب أن تصديقه وقد رأيت بالرجوع في حق القد، وكذلك تراجعه في قضايا أخرى من التثبت الذي يكتب فيه، وقد رأيت زيف تأويله. يبقى الرسالة دي في الأصل اللي هو بيقوله ماذا المأريب. عرفتم بقى ما معنى التثبت المأريبي؟ لابد أن ثبت. قاعدة نزفها الشيخ نسفا، التثبت أولا، هذا هو التثبت، وإلا التثبت في أحد يعترض عليه؟ فعلا التثبت أولا. وهل العلم إلا نقل مصدق أو بحث مدقق؟ كلمة التثبت رقم واحد في الدين، كلمة التثبت رقم واحد في الدين، إن عادت إلى رواية فالتثبت، وإن عادت إلى دراية فالتثبت. لكن التثبت إذا ثبت عن الأئمة والأعلام وجب القبول، وعن العلماء الربانيين وجب القبول. أنا أتثبت من بعد العلماء، أنا أتثبت من بعد العلماء. نعم.
وهو لا يزال على مذهبي الذي يرد به أخبار الأئمة الثقات، يجب أن يعامل هذا الرجل بتلك الحكمة، لست بالخب ولا الخب يخدعني. وكيف نصدق في تراجع عن أمر نعرف كذبه في تراجعي عنه، وعندنا الأدلة على هذا الكذب والتلبيس؟ وانظر إلى قوله: لا أقلد، إلى آخره، فهو ليس بصادق في ذلك، فإنه يقلد التقليد المذموم فيما يوافق هواه، ولو كان ضد النصوص والقواعد السلفية، وبما يبعد المسافة بينه وبين الحاكم. ثم هل الحاكم وأئمة الحديث يسيرون على طريقته في رفض أقوال العلماء؟ كلا، فهم يقبلون كلام الأئمة في الجرح أو التعديل، ويبنون عليه أحكامهم.
أو الحاكم يقبل كلام العلماء، وما علم الحاكم إلا النقل. ها.
ثم هات لنا مجموعات خالف فيها الحاكم أو غيره عددا من العلماء ووقف لهم بالمرصاد يخالفهم ويرد أقوالهم كما فعل أبو الحسن، وإن لم تكن أعمالك هذه فتنة ومخالفة لأصول السلف وشغبا على العلماء وتجريئا للشباب على رفض فتاواهم وسعيا ماكرا في إسقاطهم، فلا يوجد فتنة ولا شغب ولا مخالفة لأصول السلف. ومع هذا ومع كل هذا يرمي السلفيين بالحدادية مع تلاشي شغب الحدادية على العلماء تجاه شغبه وبلاياه، والحقيقة أن الرجل يتلاعب وليس قصده التثبت الشرعي، قصده المحاماة بالباطل وإثارة الفتن والشغب في أوساط السلفيين وإسقاط علمائهم. وبهذه المناسبة أحب أن أنبه القراء الكرام إلى أن إخواننا في المدينة قد أحسنوا الظن بهذا الرجل فكرموه والله بما لا يستحقه، وبعد مناقشات ودية في بعض بلاياه التي بلغتهم ومن منطلق حسن الظن به طلبوا منه التراجع الصريح فيما هو صريح عندهم في الباطل، وطلبوا منه توضيح ما فيه احتمال أو احتمالات من بلاياهم في نظره، فغشهم في بيانه لها ولبس عليهم فيها. ومن تلك البلايا قوله الذي يتباهى به ويراه من مزاياه: أنا لا أقبل الجرح في الشخص حتى أقف عليه بنفسي من المتكلم فيه. عجيب. إما من نطقه أو كتابه.
عجيب هذا، يعني الآن لو أئمة الجرح العلماء تكلموا في الرجل لابد إما أن أسمع منه وإما أن أطلع خلع خطه، يبقى إذن من الواسطة بيني وبينه؟ لا واسطة مقبولة، فلابد من سماع أو اطلاع، لابد من سماع أو اطلاع. من الذي قاعد هذه القاعدة؟ يبقى لا يعتبر بواسطة العلماء في هذا الباب. هذا مذهب من هذا؟ ثم قال:
قال فقد جاء في بيان أهل المدينة وفقهم الله قولهم ثالثا مسألة عدم قبول الجرح في الشخص حتى يقف عليه بنفسه. قال
يعنون الأذان. طيب لعلنا نقف عنده من تلك البلاجة. أبو الحسن حقيقة ده رد مهم جدا 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 جدا. ليه يا أخواني؟ احنا بنقف عند قواعد علماء. احرصوا الساعة 8 الصباح تكون هنا 8 العشر حتى لا يفوتوا الكلمة. هذا رد مهم جدا. نعم. إن أحيانا الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.